بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحقيقة ما عندناش فقرات النهاردة ولا تنشنة ولا شد ولا عصبية. نحن الآن نسعد بلقاء فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية ونفع المسلمين بدعوته. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
الله.
نورت حضرتك قناة
الله
الناس الدنيا كلها.
الله يبارك
ربنا يبارك فيك ويرضى عنك.
لله.
شيخنا الحقيقة يمكن حضرتك الفترة السابقة يعني لم تكن منقطعا بالكلية عن الفضائيات. يعني احنا عملنا أندى العالمين والناس الحمد لله أثنت عليه خيرا وأسأل الله أن يجعله في موازين حسناتك يوم أن تلقى الله بعد عمر مديد بالصحة والعافية والطاعة. إنما لقاء النهاردة بالنسبة للناس له مذاق مختلف، وخصوصا أنه قد أتت حملة شرسة على سيد الخلق صلى الله عليه وآله. معظم الناس شايف أن الهجوم على النبي يصير دائما منقطعا متصلا، يهدوا شوية ويرجعوا، يتواصلوا ويرجعوا شوية وهكذا. قاعدة النصرة اللي حضرتك يعني عنونت بها هذا اللقاء في قول ربنا إنا كفيناك المستهزئين، يمكن في ظلال هذه الآية عايز أقف مع حضرتك على مفهوم النصرة الحقيقية ما هي وكيف تكون في ظل هذا الواقع المعاصر اللي بنحياه من خلال الفضائيات والتويتر والفيسبوك وهجمات شرسة من هنا ومن هناك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب النصرة لا يكون إلا عن طريق الحب. يعني هذه الهجمة أو الهجمات من أيام الدنمارك، وكل شوية يطلع واحد يسب ويشتم والكلام ده
ويرسم
أو يرسم، دي الحقيقة لها ظاهرة إيجابية عند المسلمين، وهي إن العوام كلهم بيهبوا هبة رجل واحد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كانوا مخالفين له في الحياة في السمت. يعني أنا أذكر أيام الدنمارك والرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، طلع بنات لابسين تشيرتات كاتبين عليها نحن فداؤك يا رسول الله، ونص بطنهم باين سرتهم والكلام ده. فأنا ما فهمش يعني واحدة زي دي يعني طلع بشعرها وبهذه الصورة تقول نحن فداؤك يا رسول الله. المعنى ده مش موجود مع أي نبي آخر. يعني يمكن عيسى عليه السلام بيسب في البلاد الغرب والكلام ده، ولا تجد أحد ينتصر لعيسى عليه السلام. يعني إحنا ممكن ننتصر له باعتباره أحد أنبياء الله سبحانه وتعالى أكثر من الذين يعني يدينون بدينه. فأنا عايز أقول كثير من الناس الذين أسلموا وأنا أعرف يعني أخبارهم كانوا يسألوا لماذا إذا سب محمد صلى الله عليه وسلم الدنيا بتهيج؟ طب ما في أنبياء آخرون يسبون تماما ولا أحد بيهيج ولا أحد بيتكلم، وكأني لا أحد يدين بدين هذا النبي الذي يسب. شمعنا هذا النبي فقط وحده دون سائر الأنبياء؟ حتى لو طلع ناس سبوا إبراهيم عليه السلام ما تلاقيش برضو الهيصة واللي بتحصل والكلام ده هو ومسيرات
والغضب اللي بيبان
الشديد اللي
وبلغ أشده في الأحداث الأخيرة.
بالضبط.
نعم.
فده يعني في يعني بعض الناس لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. يعني لابد تحصل ظاهرة معينة يظهر بها دين النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. يعني في ناس بيطلعوا يتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جيدا لبني جلدتهم، احنا مش محتاجين الغرب يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام إطلاقا، ولا محتاجين دول. يعني اللي كان نشر مثلا كتاب العظماء وما عظمهم محمد رسول الله فرحان بالكتاب ده، الكتاب ده ما فيش فيه حاجة. يعني كون وضع النبي صلى الله عليه وسلم على القمة هو موضوع على القمة طبيعي، لكن كون يضع عيسى بن مريم رقم 50 مثلا
هذا لا يرضينا
طبعا، لا يرضينا نحن بلا شك. يعني فنحن لا نحتاج إلى شهادة غيرنا، لكن الذي نحتاج فعلا أن نشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم شهادة واقعية عملية على أرض الواقع. يعني أكثر أو أكبر يعني مكافأة لهذه الأمة بالمحن المتتالية في سب النبي عليه الصلاة والسلام إن إحنا نلزم سنته. والكلام اللي الصحيح الذي نقل عنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نترجمه. الحديث الجميل الرائع اللي هو أعتقد أنه كما هزم شاعري بقوة وكلما ذكرته يعني أشعر بخفقان قلبي، وأعتقد أنه يؤثر أيضا في كثير ممن يسمعونه، قول النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين، ويمكن لفظ مسلم يعني أوضح شوية: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. يعني غلوة النبي، العزيز يعرف غلوة النبي الحقيقية، يترجم هذا الحديث: إن من أشد أمتي لي حبا رجل يتمنى أن يراني بأهله وماله. يعني لو كان هو مليونير، لو كان رجل عنده ملايين أو مليارات أو إلى آخره الكلام ده، وعنده أولاد وعنده، وقيل له نعمل معك مقايضة، تحب تشوف النبي عليه الصلاة والسلام مرة صفحة وجهه مرة وتدفع الملايين بتاعتك دي كلها؟ يقول نعم. ده يبقى أشد الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن رؤية صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تسوي المليارات دي كلها. الأمر الصحابة دول يطلعوا إيه بقى جماعة شوية اللي طالعين ما ينسبوا الصحابة ويتنقصون منهم، اللي كانوا معاه ليل نهار وبعدين وزكاهم وربنا سبحانه وتعالى راضي عنهم وأنزل فيهم آيات والكلام ده. فمجرد نظرة إلى صفحة وجهه عليه الصلاة والسلام تساوي هذا الكم. هو ده التمن اللي ممكن يترجم به يعني
حب النبي
عليه الصلاة والسلام. فنحن نستثمر مثل هذه الأحداث في إذاعة هذه المحبة وبيانها وبيان قدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في كثير من الناس يقدرون النبي عليه الصلاة والسلام تقديرا نظريا. يعني مثلا الجماعة اللي بيطلعوا في الموالد ياخدوا الدف طبلة والرايات وبتاع الكلام ده، مع أن الدف النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن الدف من جملة الموسيقى. في بعض الناس متخيلين أن الدف ليس من الموسيقى، الموسيقى لابد يكون مزمار وكردون وعود وبتاع الكلام ده. الكلام ده مش صحيح، بالعكس، ده الطبلة هي أهم حاجة في الموسيقى، لأن كل الآلات بتضبط إيقاع على الطبلة، تاخد بالك ازاي؟ فالدف ده هو اصل الموسيقى كلها. ولو شفت اي موسيقى بدون طبله ما لهاش معنى. الطبله بتوزن حتى الريتم كله يعني. فانا عايز اقول الدف ده النبي صلى الله عليه وسلم ما اباحه الا في مواضع معينه، يعني مثلا بنت صغيره في ايام عيد، مثلا في فرح بتاع الكلام ده، لكن غير كده هو محرم بنص الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله معلقا وموصول من جهات أخرى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف
والقينة. نعم.
فأنا لما أجي ألاقي واحد عايز يعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فيوم يأخذ طبلة ويرفع رأيه ويقعد يطبل بحبك رسول الله مش عارف كم ده، كل ده كلام فارغ يعني لا يثبت على ساق المحبة. لكن هذا الإنسان يمكن يعني زي ما أقول إن هو في يوم من الأيام إذا فتح قلبه إلى الكلام الصحيح يعني يمكن أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، زي البنت اللي عملت شرت
وتكتب عليه إلا رسول الله،
وتكتب مثلا إلا رسول الله أو نحن فداؤك رسول الله. العاطفة دي طالما تفجرت من الممكن جدا أن قلبها يسع هذا اللون من المحبة. فأنا عايز أقول الأكبر مكسب لنا الحقيقة
إيه الفرق يا شيخنا بين العاطفة الجياشة اللي بتحصل دي حتى من العاصين أو المبتعدين عن منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وبين اللي حبهم راسخ؟ يعني هل مثلا ممكن حد يجي يقول يا جماعة أنتوا حتى مسألة حب رسول الله اللي جوايا بفطرتي لما أجي أعبر عنها مثلا هتعودوا حتى دي بترفضوها مني أو مش عايزين نعملها أو هتبكتوني عليها أو هتحسسوني أن أنا ماليش علاقة بالنبي ده خالص؟
والله شوف احنا عندنا آية أنا أعتقد أنها صفعة على وجه كل داعي، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أنا أعتقد الآية دي صفعة على وجه كل من يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام. المحبة هي الاتباع، هي دي معنى الآية، محبة اتباع، اتباع يساوي محبة.
نعم.
واخد بالك؟ وبعدين وفي كمان معنى لابد أن أبرزه لأن حصل نوع من الاختلاط في فهم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيتصور إن أنا ما أحب ابني قوي أو أحب مثلا زوجتي أو أحب المال أو الكلام ده قدح في محبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، ينبغي النبي صلى الله عليه وسلم يكون أحب إليك من ولدك. هؤلاء لا يفرقون بين المحبة الفطرية ومحبة الاتباع. وده أنا تلقيت يعني كثير من المكالمات فيها نفس المشكلة برضو، بسبب أن في بعض الناس ما بيضطش في كلامه التفريق بين المحبة الشرعية والمحبة الجبلية.
نعم.
المحبة الجبلية ما لم تؤدي إلى معصية لا إشكال فيها. يعني كوني أحب مثلا ابني جدا محبة عشق، أو أحب مراتي محبة عشق، أو يحصل العكس أو الكلام ده، ده ليس فيه إطلاقا أي مشكلة ما لم أتخطى حدود الله سبحانه وتعالى بهذه المحبة.
نعم.
يعني مثلا واحد له ابن، الابن الوحيد، وعايز يترك له أموال ومش عارف ايه، ما طلعش الزكاة عشان يسيب للولد فلوس، ماشي،
هنا تخطى،
تخطى، يبقى ده هذا لا يحل له. لكن أنا رجل قائم على حدود ربي، لا أتخطاها، وفي نفس الوقت بحب ابني جدا جدا. يوسفين الثوري اللي احنا يعني بنضرب به المثل في المتأخرين يعني في الزهد والعبادة، قال له ابن اسمه محمد، فقالوا له يعني كيف كنت لما مات محمد؟ قال بولت دما. فتخيل الإنسان عندما يبول دما على حزنا على وفاة ابنه، ولم يقدح هذا. وحتى الفضائل ابن عياض اللي هو يعني دائما نذكر الفضائل وزهد الفضائل والكلام، كان له ابن اسمه علي، علي بن فضائل، كان أحد المتألهين يعني، وكان صغيرا، ويعني كانت أم علي، أم علي بن فضائل مش أم علي اللي تتاكل دي، كانت تقول للفضيل إذا أممت في الصلاة ورأيت عليا لا تقرأ بيات العذاب. ليه؟ لأن علي كان بيضرب ساكت يعني، مثلا لما
بتشرط عليه كده،
أو كانت بتقول له كده ما تقرأش بيات العذاب عشان الواد يكمل الصلاة. واخد بالك؟ ففي يوم الأيام دخل الفضيل يصلي وبص في الصفوف ما لقاش علي، تمام؟ فدخل بقى إيه، ياخد راحته بقى في الآيات والكلام، جاء علي بقى وهو بيصلي، تمام؟ لم يتحمل علي بن فضيل بن عياض الآيات اللي بيسمعها من والده، فأغشي عليه، شالوه على البيت محمولا ما كملش الصلاة. هذا علي، هذا مات في حياة أبيه، في حياة الفضيل. فحزن الفضيل جدا عليه وقال كان يعينني على الحزن. يعني يقول يعني أنا كنت أنا هو لما يعني بنقعد مع بعض كلانا يذكر كلا أحدنا بالله سبحانه وتعالى، فكان يعينوني على الحزن، وتفجع كثيرا لموت علي.
نعم.
دي محبة فطرية، لا سيما إذا كان الولد مستقيما.
نعم.
يعني ساعات الأب والأم يدعو على الولد إن ربنا ياخده، إن ينزل تحت عربية
وده منهي عنه،
يتقطع طبعا منهي عنه النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا، كما في صحيح مسلم، لا تدعوا على أولادكم ولا أموالكم ولا أنفسكم أن تصادف يعني استجابة من الله أو دعوة من الله فيستجاب لكم يعني.
نعم.
فأنا عايز أقول الولد لما يكون بار بيدخل قلب أبوه على طول، فإذا كان مع والده على المذهب، والده له مذهب ومشى مع والده على نفس المذهب، إذا كان رجلا تقيا زاهدا قائما محبا للعلم بتاع الكلام ده، وهو يكون معه على نفس بتاع، يزداد محبة عند والده، فممكن المحبة دي تبقى عالية قوي.
نعم.
دي اسمها محبة فطرية لا إشكال فيها،
لا يؤخذ المرء
لا يؤخذ المرء بها. إنما نعم. محبة الله ورسوله دي اسمها محبة الاتباع، كلها مشاكل، مش كلها محبة. يعني أنا بحب ابني محبة فطرية ببقى نفسي أشوفه على طول خلاص، أما محبة الاتباع كلها مشاكل. يعني أريد أن أعفي لحياتي، تمام، أبوي يشتمي يطردني، وأمي مش عارف تقول لي، وأنا في العمل أطرد وأرفد وأتشتت في البلد كلها، ومع ذلك أنا مصر على إني أعمل حاجة زي كده. إيه الحب اللي فيها دي؟ ما هو الحب مثلا؟ أقول كلمة حق عند سلطان جائر، أو أقول كلام الحق في أي مكان ولا على المنابر أو غيره
في حياتك،
في حياتي مثلا. نعم. يتهددني المسؤولون بأن كما كان يحصل. نعم. في النظام السابق المساعدات المستمرة، ولي قلت وخليت وسويت الكلام ده، ممكن إنسان يسجن، ممكن يمنع إذا كان له مرتب له فلوس يمنع. هي دي المحبة. إذن محبة الله ورسوله مش هي المحبة واحد يقول لك أعشى النبي، أعشى النبي مثلا قاعد يحب كده،
ما تعنيش الطرف يا شيخ.
لا طبعا،
يعني يبقى مترف قاعد بياكل وبيلغ وحب الرسول.
لا 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 لا, 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 لا. محبة الله ورسوله كلها عبارة عن سباحة ضد التيار.
محبة الله ورسوله
سباحة ضد التيار.
ضد التيار
طبعا. نعم. ضد التيار. هو بلال بن رباح رضي الله عنه لما يحطوه في رمضاء مكة وبعدين يحطوا الصخر عليه رمضاء مكة تشوي الجلود، الرمل ده مع تشوي الجلود، ويقول أحد أحد. هي دي المحبة. إيه الحلو اللي فيها؟ يعني لما خباب بن الأرت كان جالسا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. يوما، وبعدين قال عمر ما أحد أحق بهذا أن يكون أمير المؤمنين إلا بلال بن رباح. تمام. فخباب قال يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري، ظهره كله محروق محروق. فارتاع عمر لمنظر ظهره. تمام. قال له ايه اللي حصل ده؟ قال اخذوني فوضعوني على النار فما اطفأ النار الا ودك ظهري.
الشحم
بتاع. ايه المحبة اللي فيها؟ يعني لما يأتي خباب بن الأرت للنبي صلى الله عليه وسلم في ظل الكعبة ويقول يا رسول الله الا تستنصر لنا، وكانوا قد لقوا من المشركين شدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس وغضب، قال إن من كان قبلكم كان يؤتى به فيحفر له ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويقسم من نصفين.
نعم.
يعني
نعم.
فما يرده ذلك عن دينه. هي دي المحبة. إيه الجميل اللي فيها؟
الغضب دلالته إيه يا شيخنا؟ الغضب في هذا الموقف، يعني بعض الناس تقعد تقول مثلا كانوا يتوقعون من أشفق الخلق عليه الصلاة والسلام مثلا يدعي له يقول له أثبت، إنما لما يغضب النبي هل في دلالة لهذا الغضب؟
طبعا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم عللها، قال ولكنكم تستعجلون. العجلة
عايز ربي يعني.
العجلة تفقد المرء الصبر. أنا مستعجل ما عنديش صبر إن أنا أقف. وذلك بعض الناس مثلا يقول لك إيه، أنا أريد أن أرى الدولة الإسلامية قبل أن أموت. مش لازم تشوف، المهم تستقيم، أمرت بشيء تفعله، أما مسألة ترى ولا لا ترى دي مش شغلك.
نعم.
متى يمكن لك ما هو شغلك. فالعجلة تفقد المرء الصبر، هي ده الإشكال. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لكنكم تستعجلون، ماشي. فهو النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك منهم، عذبوا عذابا أليما. السابقون من أتباع الأنبياء عذبوا أيضا عذابا شديدا وأشد من هذا، يمشط المرء
ما
بين لحمه وعظمه، يعني من الذي يتحمل هذا؟ ويسلخ حيا، وكانوا يتحملون مثل هذا.
والمنشار يوضع على رأسه فيقسم قسمين.
نعم. يعني يوضع زي
النشر ده في حد ذاته، يعني
زي صاحب الأخدود.
نعم.
وغيره ممن هو مثله يعني في هذا البلاء. فكونوا خد علقة من المشركين ولا بتاع الكلام ده، ما كيف يقاس هذا بما كان يحدث يعني السابقين؟
نعم.
كأنما يعني أراد أن يرفع من هممهم، لكنه خشي بسبب العجل أن يفقد المرء صبره.
نعم. طيب شيخنا، يمكن حضرتك بتقول إنه محبة النبي مش طرف كما يظن كثير من الناس، يعني الكثير من الخلق، مش عايز أقولك يعني في قطاع كبير جدا موجود، مثلا قطاع اللي بيتحرك أحيانا في الموالد وبتبقى دي بالنسبة له هي المحبة بعينها، أو مسألة إنه يكتب بيت شعر للنبي عليه الصلاة والسلام فحد يغنيه له بيعتبر إن ده كده فرط المحبة، ولا يقدم شيء. يعني هل المحبة دائما مرتبطة عشان أعرف إذا كنت بحب النبي جدا، أو مقياس زي بتاع مرسي متر اللي عملوا له ده للرئيس، يعني هل المقياس اللي حطه عشان أعرف أنا أدي إيه بتعرض لأزمات في اتباعي فتدل ذلك على شدة محبة الرسول من عدمها؟
لا، مش لازم.
مش لازم.
مش لازم. لكن هو يعني المطلوب للاتباع في واحد معافى، ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يقدر عليه أن يبتلى، معافى في حاله
ومتبع.
ومتبع بالضبط كده.
نعم.
بالطبع. فهو يعني تعظيم كلامي عليه الصلاة والسلام. يعني أنا أعرف أن مثلا بعض العلماء كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصفر وشه، وفي بعض الناس إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي حتى يرحم، زي أيوب السختياني
ده اللي قاعدين بيقولوا له يعني هون عليك يعني.
كان يبكي حتى يرحم إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا يعني الإنسان لو كان صادق المحبة في عاطفة تكون بين جوانح المرء. أحيانا يعني الإنسان يشعر بها بالذات لما يكون يعني هذا يعني تعرضت أنا له يعني أحيانا بالذات لما أكون بحضر خطبة جمعة بحضر درس والكلام ده. وكان لي مجموعة من الخطب اسمها شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وكنت حبيت وقتها أن أنا يعني أصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا خلقيا بحيث أن أنت تتصوره لأن الإنسان على حسب المعلومات ترى. اللي عنده بيصور الشخصية على حسب المعلومات اللي عنده. لو ما شوفوش خالص من خلال صوته ممكن إيه يقول لك كده يرسم الشخصية بالضبط كده. وأنا يعني بشوف الأحاديث التي تصف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اعتبار أن أنا يعني أنقي أحاديث ما بقولش أحاديث ضعيفة مثلا إلا أحاديث أن أراه قويا غير يراه ضعيفا هذا فقط. لكن يكون حديث ضعيف متفق عليه عادة ما يفلتش مني يعني إلا القليل يعني. فكنت بحقق الأحاديث اللي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وخدته كده من شعر رأسه الأخمص قدمه نازل من فوق لتحت شعره صفته نازل على ودان ولا لا مغطي مثلا قفاه ولا لا أنزل على الجبهة بتاعته على رموشه على عنيه على أهدابه على مناخيره على واخبرك على شاربه على لحيتي حتى حتى واخبرك. وأنا بأجمع الأحاديث ديت كلها سبحان الله يعني كان بينتبني شعور غريب جدا وأحيانا كنت لا أملك نفسي من البكاء يعني وأنا عمال أحقق في الأحاديث ورأيت يعني أن أكبر أو أكثر يعني خطب أنا تعبت فيها هي شمائل النبي عليه الصلاة والسلام.
ممكن نعملها في أندى العالمين بقى إن شاء الله في رمضان الجاي.
والله هو أندى العالمين على فكرة بتاعت السنة دي كنت ناوي إن أنا أعمل ديت يعني أذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقول هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كأنك ترى.
اللهم صل وسلم
عليه الصلاة والسلام اللي هو إيه اللي هذا الوصف الدقيق يعني. لكن طبعا كانت الظروف العامة لا تتيح لي أن أنا أراجع أوراقي مرة أخرى وأجيب الأحاديث مرة أخرى وكذا ففضلت أن أنا أدخل يعني في بعض يعني ما يمس أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام
وكذا.
فأنا أقصد أقول يعني كل من إنسان يكون ملتصقا بسنته صلى الله عليه وسلم كلما ازداد محبة له
صلى الله عليه وسلم.
وأنا لا أتصور إطلاقا رجل أجنبي عن سنته يمكن أن يحبه أبدا.
إيه معنى يعني نقدر نقول مثلا أجنبي إزاي عن سنته يا شيخنا؟
يعني لا يطالع يعني
ده خليني عايز أعرف من حضرتك مثلا السنن اللي في الخلقة والسنن اللي في الاتباع تبقى الدنيا ماشية إزاي عشان برضو الإنسان يعني يزداد حبه ومعرفته بالنبي لأن دي يمكن من أدق الأبواب التي لا تقتحم من الكثيرين. يعني في عز ما احنا موجودين ممكن نقعد نتكلم عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ويقعد يقول لك ده كان بيتسامح وحتى يعني المعادين لسنتهم من بني جلدته صلى الله عليه وسلم هم نفسهم عشان يعدي مواضيع مثلا على الغرب وعلى الإساءات يقول لك ده كان متسامح عليه الصلاة والسلام وبيحب الناس كلهم وعمره ما حد لما أسأله ما غضب ولا زعل ولا ضايق. انتوا بتعملوا كده ليه يعني؟ فايه الحدود دي؟
انا يعني انت فتحت علي باب في منتهى الأهمية قبل ما اجاوب على السؤال يعني حتة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسامح في حقه تمام. السؤال هل يجوز لنا ان نتسامح في حق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو كان بيتسامح في حقه هل يجوز أن نتسامح نحن في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا.
ده سؤال مهم لابد أن يعرفه الناس لأن إحنا عندنا مسألة مهمة. رجل سب الله عز وجل يستتاب أم لا؟ العلماء يقولون يستتاب.
نعم.
تمام؟ فإن تاب وإلا يقتل. طيب رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب؟
لا.
قال لك لا
ليه بقى يا شيخنا؟
ليه بقى؟ يعني اللي هو يقول لك أيهما أعظم، الله عز وجل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو حتى يستتاب، حتى لو تاب يقتل برضه، لو تاب يقتل. ليه بقى؟ وده على فكرة ما ذهب إليه جماهير أهل العلم من الفقهاء وأتباع الفقهاء، لأن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وصفات العلى، لو سباه أهل الأرض جميعا لا يلحقه نقص، بخلاف بني آدم السب منقصة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قريش سبته انتدب الشعراء، أرسل إلى كعب بن مالك فلم يشفي، أرسل إلى عبد الله بن راح فلم يشفي، أرسل إلى حسان ابن ثابت، فجاء حسان بن ثابت وقد أخرج لسانه كما في رواية مسلم من يعني فمه، وقال قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، والله لأفرينهم فري الأديم، ولأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اذهب إلى أبي بكر حتى يخلص لك نسبي. لأنه لو حسان ابن ثابت رضي الله عنه لو سب بعض المشركين ممن يشاركون النبي صلى الله عليه وسلم في النسب كأنما سب النبي،
سب النبي عليه الصلاة والسلام،
فهو يذهب لأبي بكر فيقوم يسب فرع ما لهش علاقة بالنبي. تمام،
يبعد عن فرع النبي
بالضبط كده. يعني مثلا يسبش حد من جهة الآباء، لكن من جهة الأم مثلا ممن لا يشترك مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، لأن السب معرة. فممكن جدا واحد يسب النبي صلى الله عليه وسلم نيجي عشان يقول أنا تبت، طب خلاص سامحناك، خلاص يرجع تاني يسب زي عمر بن أبي حزة.
نعم.
الشاعر الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويشبب بالنساء المسلمين.
نعم.
الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
نعم.
سب فتركه وقال يا محمد كن خير آخذ، سمح المرة الأولى وسمح المرة الثانية، المرة الثالثة قال لا أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وأمر به فقتل. فلو أن كما قلنا السب يعتبر معرة عند بني آدم، ورجل سب النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما تيجي تقرب مني يقولك أنا تبت، لا عشان خاطر يغلق هذا الباب يقتل. يعني في حديث أبي ورزة الأسلمي أن رجلا أغضب أبا بكر رضي الله عنه حتى ظهر الغضب على أبي بكر، فقال له أبو ورزة يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ قال فلما سمع أبو بكر القتل غير الحديث كله. تمام. بالليل قال أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فأرسل إلي أبو بكر فقال يا أبا برزة كيف قلت؟ قال ونسيت الحديث أجمع، نسي الواقعة أبو برزة الأسلمي. فأما أبو بكر فكره قال له الرجل الذي أغضبني وكنت تريد أن تقتله، أكنت تريد أن تقتله؟ قال نعم والله لو أمرتني لقتلته. قال يا أبا برزة لم تكن هذه لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
فالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ده الحكم القتل عند العلماء، حتى لو تاب يبقى يقتل حدا.
نعم.
تمام، زي الزاني يقتل حدا ويسبح في نهر الجنة زي ماعز رضي الله عنه، والغامدي مش لازم يقتل حدا يدخل النار، ممكن حد يكفر عنه، لكن للحفاظ على جناب النبي عليه الصلاة والسلام العلماء قالوا حتى لو تاب يقتل. تمام. أما الله تبارك وتعالى فلا يلحق نقص لو سب أهل الأرض جميعا.
طيب
لو يلحق نقص
لو سب النبي يقتل حتى لو تاب،
لكن عفوا يعني عفوا المقاطعة وأكمل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم سامح كثيرين ممن سبوه، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم له أن يسامح، لكن نحن ليس من حقنا أن نسامح من سب النبي عليه الصلاة والسلام. هو يسامح يتنازل عن حقه مفيش مشكلة، زي عبد الله بن أبي السرح مثلا.
طب قبل ما ندخل هذه يا شيخنا الأسوة هنا بقى
إيه؟
لو حد سأل في مسألة الأسوة مثلا، يعني واحد جي قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو سب وسامح،
الأسوة لا تكون فيما يتعلق بحقه الشخصي.
نعم.
لأن جناب النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه ده مقدم على أي حاجة عندنا. عرض النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على الأرض، مقدم على المال، مقدم على كل حاجة.
نعم.
يعني النهاردة لو 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 قيل لمسلم حقيقي الإسلام أرضك تحتل ولا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنا عندي أرض تحتل، الأرض تحتل أقدر أجيبها. لكن سب النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسف، زي مثلا الدنمارك أو غيره لما حصلت الواقعة دي، مفيش دولة سحبت سفير، دولة سحبت سفير مفيش.
يعني لو سب الرئيس بتاعها
طبعا يا سيدي، ما القصص معروفة، قطيعة بين الدول عشان تكلم في الرؤساء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يسب كأن لا يدين بدينه أحد. ليه؟ يقول لك أصل بيننا وبينهم تعاملات، بينه وبينه اقتصاد، وبينه وبينه مليارات والكلام ده، فكأنما يأكلون عرض الدنيا بعرض النبي عليه الصلاة والسلام. ده عار وشنار على الدول، إنها ما تتخمع أني صاحب السفير، ده مسألة رمزية ما لهاش قيمة يعني. ومع ذلك صارت في دنيا الناس تعبيرا عن شيء ما، تعبيرا عن الغضب. قطع العلاقات الدبلوماسية، مع أن ممكن أنت تقطع العلاقات وما لكش قيمة في العالم مثلا، لكن صارت كما قلت علامة على اتخاذ المواقف والقرار. فعرض النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، ليس من حقنا ابتداء من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر واحد أن يتنازل عن حق النبي فيما يتعلق بسبه. إنما النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتنازل
حضرتك تقول زي عبد الله بن الصرح،
زي عبد الله بن أبي الصرح. يعني الحديث عن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة أمن الناس جميعا ما عدا ستة، أربعة رجال وامرأتين.
نعم.
قال اقتلوهم ولو وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. كان زمان أي واحد يستجير هيقتلوه يتعلق بأستار الكعبة، الكعبة لحرمتها. نعم. ما كانش حد يعرف يقرب منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى لو ذهب وتعلق بأستار الكعبة ما فيش، لا يرحم برد يقتل. كان عكرمة بن أبي جهل، وكان عبد الله بن أبي السرح، وكان مقيس بن صبابة، وكان عبد الله بن خطل.
نعم.
الناس أدركوا عبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة تقتلوا، واحد في السكة واحد في السوق وتقتلوا. عكرمة بن أبي جهل فر، راح ركب البحر، تمام؟ وهو راكب البحر وكده، فهبت ريح عاصف، فالمركبة بقت زي الريشة في الأمواج. فالرجل صاحب المركب كان مشرك، قالوا يا جماعة يعني اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هنا،
شغل النصب بتاع الأصنام
اللي احنا بنعمله ده مش هينفع، تمام؟ أن آلهك، أخلصوا الدعاء. فقال عكرمة والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص لا ينجني في البر غيره، والله لئن أنجاني الله لآتين محمدا فلأجدنه عفوا كريما. وقد حدث، نجا عكرمة وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقابل منه.
يبقى الاشتراط
إن النبي اللي يقبل. اللي يقبل هو اللي يقبل حقه،
إنما لو حد شافه غير النبي قبل ما يروح النبي
يقتله على طول، يقتله.
نعم.
تمام. ففضل عبد الله بن أبي السرح ده كان أخا لعثمان بن عفان من الرضاعة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دماء هؤلاء، عبد الله بن أبي السرح استخبى عند عثمان. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيعة العامة وخلاص عفى عن الناس كلها بقى، خرج عثمان وراه عبد الله بن أبي السرح، عشان عثمان رضي الله عنه لما كانت من النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يعني. فقال عثمان يا رسول الله بايع عبد الله، فوصله كده وسكت، كان وجدا عليه أشد الوجد. قال يا رسول الله بايع عبد الله ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم مش راضي يبايعه. ففي المرة الثالثة قال يا رسول الله بايع عبد الله، فبايعه، طالما بايعه صار مسلما أمنه. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال أليس منكم رجل رشيد؟ إذا رآني كففت يدي عن بيعة هذا أن يقوم إليه فيضرب عنقه. قال يا رسول الله هل أومأت إلينا بعينك، غمزت لنا كده بعينك؟ قال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين عليه الصلاة والسلام. فده حقه عليه الصلاة والسلام له أن يتنازل عنه، لكن ليس من حق أحد بدءا من أبي بكر رضي الله عنه إلى آخر رجل أن يتنازل عن حق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. عشان كده أنا بس حبيت أوضح المسألة دي، يعني حتة النبي صلى الله عليه وسلم
كتير من الناس بيقولوها يا شيخ
كان بيسامح، يعني انتم مش هتسامحوا
بالضبط كده،
هو حقك انت ده اذا كان النبي سامح فيعرضه وسامح في حقه
بالضبط.
لا انا حبيت بس اوضح المسألة دي عشان
طيب يمكن يعني. ده يرجعني برضو نقطة مهمة، نقطة ان هو يقول لك يا اخي يعني انتم مش عايزين تظهروا الا القتل من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معقولة في ناس اصلا بيصل معاها شيخنا الشطط والانحراف الذهني يعني والعقدي إنه يكذب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدد، يقول لك مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يأمر حد بالقتل، النبي أرحم، ده شغل السلفيين والوهابيين والأصوليين وبينسبوا إلى التيارات السلفية يعني. فهل مسألة القتل هنا يعني إيه حدودها، من يقوم بها، عشان برضو تبقى الأمور واضحة بالنسبة للناس، لأنه أكيد لما حصل مقتل السفير الأمريكي ممكن بعض الناس يقولوا لك ما أصله المسلمين هم اللي فاهمين كلام النبي غلط وحرضوا الناس على قتله أو ما شبه ذلك يعني.
لا لا طبعا معروف الذي يقوم بإقامة الحد والسلطان وليس الأفراد.
نعم.
ليه؟ لأن لو ترك الأمر للأفراد يحدث من الفساد ما لا يعلمه إلا الله، وذلك الحدود بتسقط في البلاد التي لا تقيم الحدود، ويصير الحد بين العبد وبين ربه، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. هذه مسألة يعني مستقرة ما فيش فيها يعني فصال عند من يتدين بالعلم الصحيح.
نعم.
خلاص. لكن اللي عايز يعني أبرزه في المسألة دي إنه الناس متصورين إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته كلها سماحة.
أنا عايز أقف على دي يا شيخنا مهم.
لا لا الكلام ده كلام غير صحيح،
لأنه التوضيح من حضرتك حيبين للناس نقطة مهمة جدا. هل الإسلام كله والشريعة كلها رقة ولين وتسامح وإخاء وحلاوة وعسل، وما فيش حاجة خالص في الشرع ولا في حياة رسول الله تثبت أنه بتكون فيه غضبة تستوجب ردا تستوجب غلظة؟
طبعا الكلام ده اللي يقول هذا الكلام يبقى جاهل، يبقى جاهل بحقيقة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما الشاعر عمر بن أبي عزة أو لما قال لي يا محمد كن خير آخذ في المرة الثالثة، قال لا أدعوك تمشي في طرقات مكة وتقول خدات محمد وقتله. لما قال من لكعب بن الأشرف فإنه آذى الله ورسوله وأرسل إليه من يقتله، كذلك أبو رافع تاجر أهل الحجاز أرسل إليه من يقتله، واخد بالك. وكمان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في غزوة من الغزوات ستهب ريح عاصف فلا يقومن أحد، اثنين قاموا فحملتهم الريح إلى جبال طي فلعنهم، سبهم ولعنهم
النبي عصوا أمره
عشان عصوا أمره، تاخد بالك. وفي وقائع كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم سب فيها وغضب وأمر بالعقوبة، لكن احنا يعني حتة بقى ايه يعني كلمة الإرهاب والصخاب الإسلام، فالجماعة بتوعنا بقى تصوروا ان كل ما يقول لك انت إرهابي يقول لك والله انا مش إرهابي يكده بيدفع عنه، واخد بالك ازاي؟ لا، اولا كلمة الإرهاب دي رموا المسلمين بها وهم اكثر الناس إرهابا، الغرب ده كلهم مجرمين يعني لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. ما كنتش احب ان احنا نبالغ في ان احنا مش إرهابيين قوي، احنا مش ارهابيين، احنا بننبذ الارهاب. ما كنتش عايز المسلمين يستخدموا هذا المصطلح.
نعم.
لكتر نفي المصطلح يثبته كان احنا يعني على راسنا بطحه
وعملنا كاننا احنا على راسنا بطحه يعني.
بالضبط كده.
نعم.
ما كناش نستخدم هذا المصطلح اطلاقا، ليه اتلزق بينا واحنا كل ما ندفعه يجي لنا مره اخرى؟ لا، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، يعني ما
حرض المؤمنين.
ايوه حرض المؤمنين على القتال.
نعم.
وانا لكن انا عايز اقول فيما يتعلق بالاخلاق ابتداء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا بهذا. يعني هقول لك على مثلا ثمامه ابن اثال. ثمامه ابن اثال ده كان رجلا مشركا وكان سيدا في قومه، والحديث في البخاري وغيره يعني. فالخيل النبي صلى الله عليه وسلم مسكته فقاموا واخدينه ربطينه في سارية المسجد. لما يربطوا واحد من أشراف العرب في عمود، هو ده إهانة ده ولا إكرام ولا حسن خلق؟ لا ربطوه زي الحمار يعني ولا زي الدابة ولا زي أي حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه وهو مربوط ما حلوش ولا الحلوه ولا الكلام. قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم ورايا قبيلة دمي دمي غالي يعني تمام، وإن تنعم تنعم على شاكر، لو أنت يعني أطلقتني أنا شاكر تمام، وإن ترد المال خذ منه ما شئت أم سيبه ماشي تمام. ثم جاءه من الغد قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال ما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال خذ منه ما شئت، سابه ومشي. ثم جاءه بعد الغد
لثالث مرة،
ثالث مرة وفوت يوم يعني كمان، قال ماذا عندك يا ثمامة؟ قال كما قلت لك، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد المال فخذ منه ما شئت. قال أطلقوا ثمامة تمام، أطلقوا. وبعدين شوية كده وإذا ثمامة يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم، فقال والله ما كان أحد أبغض على وجه الأرض منك إلى قلبي، الآن وجهك أحب الوجوه إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، الآن بلدك أحب البلاد إلي، وإني كنت ذاهبا إلى مكة فأسرتني خيلك فماذا تأمرني؟ تمام. قال له اذهب واعتمر والكلام ده. لما راح إلى الكعبة بيطوب بقى ويعمل عمل المسلمين بقى، من المشركين مش متعودين على القصة دي. قالوا صبأت يا ثمامة؟ قال ما صبأت ولكني أسلمت، والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله. يبدو أن البلد كثير بتهرد الغلة والقمح يعني لقريش. قال والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تشوف موقف زي كده مثلا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما يسيبه ثلاث أربع أيام مربوط في سارية المسجد،
لا
وبعدين ما عرضش عليه الإسلام، لم يعرض عليه الإسلام، ما قالوش إسلام أسلم مثلا وأنا أطلقك، لا سابه. ده اللي هو الفراسة، فراسة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
ممكن يقول لواحد أسلم زي ما قال حسين والد عمران ابن حسين، قال له كم تعبد إلها يا حسين؟ قال أعبد سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء.
كم يبحب عقل.
أي نعم. فقال له إن تسلم أعلمك دعاء ينفعك، فأسلم. تأخذ ذلك زي فعلمه دعاء، ده مثلا قال له إن تسلمه. لكن ما قالش ثمامة أسلم وأنا أي أطلقك. النبي صلى الله عليه وسلم كان له فراسة، متى يقول له أسلم ومتى يتركه فيسلم. واخذ ذلك زي. فأنا عايز أقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته حياة حازمة، يضع الحلم في مكانه ويضع الشدة في مكانه، لما تعكس المسألة
تختل.
بالضبط كده. يعني الشعر بتاع بلعنبر، وأنا الحقيقة أجد نفسي يعني أجد لسان حالنا يترجم بهذه الأبيات. بعض الناس المتصورين أن احنا يعني كمسلمين ينبغي أن احنا نكون لينين قوي وما ينفعش تشد على حد.
دي يا شيخنا اللغة السائدة الآن في مختلف وسائل الإعلام، كل وسائل الإعلام الآن تتحدث عن أول ما يؤذى رسول الله فتهب أو تهب غضبة من المسلمين، بصرف النظر عن بيحصل أحيانا فيها تجاوز زي ما أنا مثلا أكسر أو أعمل، إلا أنه أخي فلاقي الإعلام كل عدول إيه بقى برضو، وفجأة الترابيزة اتقلبت علينا ان احنا اللي اسأنا رسول الله، احنا كمسلمين احنا اللي اسأنا رسول الله وافعلنا اللي اسأت رسول الله، ويجي واحد يقول لك ايه ما انتوا ما عملتوش موبايل يبقى انتوا اللي اسأتوا رسول الله، والتاني يقول لك ما انتوا ما صنعتوش سيارة يبقى انتوا اللي اسأتوا رسول الله، وحولوا الموضوع لموضوع مادي في مقابل السكوت على هذه الإساءة لعرض المصطفى.
لا ما انا بقول لك هو في مفارقات عجيبة في المسألة ديت، يعني وضع الحلم في موضعه حسن، ووضع الشدة في موضعها أيضا حسن. تخبرك الشاعر بيقول: صبر صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر فأمسى وهو عريان، بقى شر واضح يعني، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، بضرب فيه توهين وتقريع وإرنان، وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن. الزق هو الإربة الجلد، لما تكون مليانة وتطعن فيها كده بتكون كبة مية، يعني خلاص أنا وصلت لهنا يعني. تمام. وطعن كافم الزق غدا والزق ملآن، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه.
الله أكبر.
يعني وبعض الحلم عند الجهل، يعني واحد بيجهل علينا ومفتري والكلام ده، ما أقولوش الله يسامحك، لا، واخد بالك إزاي؟ وبعض الجهل، وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعانه، هو إذعان في الحقيقة. وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسانه. أنا خلاص وصلت إلى مرحلة لا طيبة نفع ولا أخلاق نفع ولا الكلام ده نفع، إنسان لئيم، يبقى ما بقي إلا أن أواجهه بمثل مذهبه. تخبر. فأنا عايز أقول اللي عايز أقوله: الحلم يزين أهله، والحلم يغطي كل سيئة وكل عيب، لا نختلف نحن في هذا، وهو مقدم على الغضب. خلاص. لكنه في مكانه جميل، والشدة في مكانها جميلة،
والغضب في مكانها
جميل. الغضب المحمول. لو وضعت دي مكان دي بتبقى مشكلة.
احنا يعني هناخد فاصل يعني، ثم نستمع ان شاء الله الأنشودة كده هدية لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، ونرجع نكمل حوارنا الماتع مع فضيلته بإذن الله. خليكم معنا. حويني 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 يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني، لعمرا سفى يا معلم شيخنا الحويني، لعمرا سفرت يا معلم ديني، والعمرا سعى علما ده نوري ودليلي. تقوم بالسلامة وتسعد عيوني، تقوم بالسلامة وتسعد عيوني، يا قلبان مصري
يا حويني،
وحارس حدودنا
يا حويني،
يا عالم فعصري بسن حبيبنا
صلى الله عليه،
ولما تفضفض بتاخد قلوبنا، ولما تفضفض بتاخد قلوبنا، لأنك بعلمك وحبك حويني يا شيخنا الحويني،
يا محدث زمانك يا عالم بديلك، وعالفين مقامك وفكرين جميلك، يا محدث زمانك يا عالم
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد القصيدة اللي غناها ياسر أبو عمار للشيخ الحويني. فضيلة الشيخ، يعني النصرة لها مقامات، لها درجات، حابب تشوف أهم صور النصرة للنبي عليه الصلاة والسلام اللي تمت من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في مسألة السنة بالتحديد، التي تجد الآن يعني سهاما في زي ما يقولوا في مقتل، وكانها لا تستطيع أن تهدم هذه السنة من قلوب الناس. شايف حضرتك أهم صور النصرة في جزء حضرتك كلمت فيه في حرس الحدود، ده كان من الحاجات المهمة اللي حضرتك كلمت فيها جدا، ونحن في أمس الحاجة إلى حرس الحدود في هذه الأيام، خصوصا أنه في رويبضة يعني لا يعرفون سنن الوضوء من شروطه ولا واجباته، الآن يطعنون في سنة المصطفى، يطعنون في أصحاب رسول الله اللي وصلون هذه السنة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة تفرد المسلمون عن سائر أهل الأرض بشيء، وهو حفظ السنة من جهة نقلها إلى المسلمين صحيح. أنا لا أعلم أمة من الأمم باعتراف المستشرقين أنفسهم فعلوا مثل هذا مع نبيهم. يعني علم الحديث اللي هو المستشرق المحترق على الإسلام وأهل مارجوليوس يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، ليه؟ لأنه لا توجد عند أمة من الأمم أسانيد موصولة إلا عند أمتنا فقط،
موصول يعني من لدن النبي إلى الآن.
أي بالضبط كده. نعم. يعني لي إسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح، يعني أنا سمعت من شيخي وشيخي سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالعلماء وضعوا ضوابط يمكن أن نقول أنها حديدية فيما يتعلق بنقل الأخبار، وهذا كما قلت تفرد به علماء المسلمين. وفيما عرف بمصطلح علم الحديث أو علم الحديث أو مصطلح الحديث، كل الأخبار من سبقونا قائمة على النقل، والنقل قائم على صدق الناقلين وضبطهم. يعني ممكن يبقى فيه إنسان صادق اللهجة ولكن لا نأخذ منه حديثا، إنسان يستمطر بدعائه القطر، إذا قال اللهم أمطرنا الغيث ينزل، ولكن هذا أنا لا أخذ منه حرفا واحدا. ليه؟ ليس ضابطا، بيدخل الكلام في بعضه. يقول لك احتيالي الوضع كذا وكذا ومدخل الكلام في بعضه. لا، إحنا عندنا لا نقبل رواية راون إلا إذا توفرت فيه العدالة والضبط. العدالة اللي هي المتعلقة بالديانة، ما يكونش مثلا كافر، لأن الكفر وإن كان يعني ممكن يبقى الكفر ليس شرط أداء، ليس شرط تحمل عفوا، إنما يعني الكافر ممكن يتحمل وهو كافر، زي مثلا جبير بن مطعم رضي الله عنه لما يعني قال الحديث البخاري لما راح في فداء أسرى بدر، فوافى أن المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي المغرب بسورة الطور.
طور نعم.
سمع منه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال فكاد قلبي أن يطير. ده جبير بن مطعم سمع هذا وهو كافر، فلما أسلم أداه، قبل منه الأداء.
نعم.
الكافر يتحمل ما يشاء، يتحمل يعني يحفظ معلوماتي بالكلام ده، لكن لا يقبل منه الأداء في حال كفره.
نعم.
تمام. ما يكونش كذاب، ما يكونش متهم كذب، ما يكونش فاسق، ما يكونش مبتدع على التفصيل في البدعة. ده فيما يتعلق بالعدالة. فيما يتعلق بالضبط لابد أن يكون ضابطا حافظا، لا مغفل ولا سيء الحفظ ولا مختلط ولا إلى آخره، بل
ولا واهم.
طبعا يعني المراتب لابد إذا سمع أن يضبط الكلام، ما يدخلش كلام في بعضه. نحن لا نقبل من الراوي أبدا حديثه إلا بهذا، وطبعا في شروط أخرى زي ما لا يخالف من هو أمكن منه، وما يكونش في الحديث علة خفية. ده لم يقم به إلا المسلمون فقط وحدهم، وذلك إحنا نستطيع أن نميز ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله. زي الجوهرجي يعني لما جاء واحد لأبي حاتم الرازي وقال كيف تعرفون صحة الحديث، هل كنتم مع الرواة عندما كذبوا؟ يعني أنت بتقول ده هذا كذب وأنت كنت معه وهو بيألف الحديث يعني، واخبرك؟
نعم.
قال الحل يعني أنك أنت تسألني مسألة عن حديث أقول لك علة الحديث، تأخذ نفس الحديث وتذهب إلى بزرعة الرازي وتقول له الحديث ده يقول لك علته، وبعدين تأخذ الحديث وتذهب إلى محمد بن مسلم ابن وارة، دول كلهم رازيون يعني.
نعم.
تمام. فيقول لك علته،
يقول لك إيه كلهم.
فإن اتفقت كلماتنا تمام فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفت فاعلم أن كل منا تكلم على مراده. أما قال له طب الحديث فلان إيه رأيك فيه؟ قال له مثلا منكر. خذ الحديث راح لأبي زرعة الرازي قال له منكر، راح لمحمد بن مسلم قال له منكر، فقال الرجل أشهد أن هذا العلم إلهام. وسأل واحد تاني سأله قال له تعرفوه زي، قال له زي الجوهرجي لما تروح تاخد له ذهب، واحد قال لك ده ذهب ياخده كده يرميه قدامه على الرخام
من الصوت يعني.
تمام. أي يقول لك ده مش ذهب، ده فالسو مثلا.
نعم.
أو يقول لك ده ذهب حقيقي. طب عرفت منين؟ يقول هذا علم تعلمناه.
نعم.
قصة ملهاش. نحن كذا فيما يتعلق بمعرفة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام مما لم يقله، نحن نستطيع أن نميز بين ما قاله وبين ما أدخل عليه عليه الصلاة والسلام. والخطورة في هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، لأن الحجة قائمة بكلامه. واخد بالك إزاي؟ يتخيل مثلا رجل أوجب حكما على المسلمين والحديث لا يصح، هذه جناية كبيرة جدا على المسلمين. أوجب يعني اللي ما يعملش بآثم. خلاص. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ماضي لا أحد يعترض عليه ولا يجوز له أن يعترض عليه، ودير من علامات الإيمان مسألة التسليم. أي واحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام ممكن نأخذه ندي معه إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فكلامه ليس ككلام أي أحد. فعشان كده تحرينا أو العلماء علماء المسلمين تحروا غاية التحري في ضبط كلامه من كلام غيره. وهذا جهد لا يعرفه هؤلاء اللي هم
أبو شعر منكوش
بالضبط كده بالضبط. لا يعرفوا هؤلاء دول يعني أعجبوا بعقولهم وظنوا أن عندهم ما ليس عند غيرهم.
نعم.
واخد بالك ما ليس عند غيرهم. والمصيبة السوداء والداهية الدهياء وممكن نتكلم يعني
أحط السجع عليها قد كده
بالضبط كده، أن هم بيحكموا على الأحاديث بعقولهم على المتون، متون الأحاديث، ومعروف أنه لا يجوز إطلاقا أن أصل إلى المتن إلا إذا صح السند. ده أرب به عند أهل التخصص، لابد تثبت الكلام الأول كما يقال في المناظرة، ثبت العرش ثم انقش. تخبرك لازم أثبت الكلام وبعدين أأوله، أنظر في تأويله بعد ذلك. لا، هم على طول بيقوم داخلين على طول على المتن. إن شاء الله يكون حتى الإسناد مالك عن نفع عن ابن عمر مثلا، ما يعني لا يعني إطلاقا القصة دي،
هو الكلام يخش
دماغه ولا ما يخش دماغه. تمام، زي الراجل اللي هو اللي
ممكن تكون دماغه شارب ترامادول وبرضه يظبط الإيقاع على كده.
بالضبط كده. يعني الراجل اللي أنا رديت عليه هنا في قناة الناس،
واحد في من غلبان إبراهيم عيسى، نعم، في الدستور.
لا، ده احنا ردينا على غلمان كثيرين يعني. لا، كان في واحد كده محامي
وخبرك افتكر حاجة اسمه،
هو اسمه أحمد عبد ماهر.
أنا لا أنسى اسمه، مستشار ده، نعم،
لا أنسى اسمه،
نعم، هذا الجاهل الجهول،
هذا جاهل جدا جدا، يعني جهله لو هو يعرف يعني كيف رمى نفسه بين أهل العلم،
نعم،
وكيف صار يعني غرضا للسهام، كان نأى بعرضه عن أن يفعل مثل هذا. لما يجي يقول لك مثلا لو البخاري كتب تاريخ هقبله. ليه؟ لأن التاريخ ممكن أخذ ودي، أقولك عجبني مش عجبني، التاريخ أصله عبارة عن لغة المصاطب، وده حقيقة التاريخ.
نعم.
يعني هو التاريخ ده إحنا بنجيبه إزاي؟ ابن جرير الطبري مثلا في تاريخ الأمم والملوك لما حب يلم الكتاب، لأن هو إمام محدث وناقد وإلى آخره، ألف مقدمة الكتاب إن بعض الناس هيقرأوا كلامي هيلاقوا كلام غريب جداً، فليعرف أن هذا ليس من قبلي وأنا مش أنا الراضي عنه. نعم. لكن نقل إلينا فنقلناه.
نعم.
إذن التاريخ هو لغة المصطبة ببساطة. يعني حصل حاجة في بلد من البلدان، بروح لأهل البلد أقول له إيه يا عم اللي حصل؟ يقول لي حصل كذا 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 كذا. أو مواله أروح للتاني إيه اللي حصل؟ يوم يقول له رواية أخرى وتالت رواية تالتة ورابعة والكلام ده. خلاص، أنا مطلوب مني عندما أريد أن أحقق المسألة أشوف العادين على مصاطب دول ما درجتهم من الصدق والإتقان والضبط
والعدالة. نعم،
تمام. فالتاريخ تأخذ وتدي فيه، تقول ده عجبني مش عجبني بخلاف السنة. خلاص، فهو بيقول لو البخاري كتاب تاريخ أنا موافق بكتاب تاريخ، لو أنت وافقته هيقولك ده عجبني ده مش عجبني. خلاص، وأتى على عدة أحاديث انتقدها. اللي يهمني في ما انتقده قصة عمرو بن ميمون لما قال رأيت الرجم في الجاهلية والإسلام، وجاب قصة القرد اللي ترجم.
نعم.
قصة معروفة يعني.
نعم.
خلاص، وإن كان بعض الناس ما عرفهاش ألخصها بسرعة، ألخصها بسرعة بس عشان أبين جهل هذا الإنسان. القصة اللي قالها عمرو بن ميمون رأيت الرجم في الجاهلية، إنه كان راعي غنم وبعدين كان في قرد وقردة يعني متجوزين بعض يعني. نعم. المهم القرد كان عجوز والقردة شابة، فجاء قرد شاب كده بصبص لها. نعم. فقامت رايحة معاه. نعم. البصبصة أصلها تحريك الذيل.
نعم.
تمام، عشان كده احنا يقول لك ده فلان بيلعب بديله، بيبصبص يعني. تمام،
بيبصبص
بحواجبه مثلا. المهم يلعب بديله، البصبصه اساسا بتكون في الحيوانات.
نعم.
لما يلعب ديله يبقى بيبصبص. تمام، فالقرد لعب لها ديله، قامت قايمه سايبه العجوز ده وراحت معاه
وزنت. نعم.
تمام، اول ما خلصت وجت نامت على دراع القرد العجوز اللي نايم، شمها صرخ، اتجمعت القرود كلها وبتاع الكلام ده، وراحوا جابوا القرد، يقول أتوا بالقرد أعرفه اللي هو عمل العملة دي. تمام، ورجموا هما الاثنين. خلاص، فجاء هذا الإنسان الجاهل ده هو ومعترض على قصة زي كده. طب أنا ألزمه في هذا الحديث بالكلام اللي قاله إنه لو كتاب تاريخ هقبله. طب إيه رأيك إن الواقعة دي كلها تاريخ ما فيش فيها حكم شرعي؟
نعم.
يعني قرد رجم قردة، ومعروف ان الرجم انما يكون في المكلفين.
نعم.
والقرد والقردة مش مكلفين. لو كان البخاري وحاشاه ان يفعل هذا وضع هذا الحديث في كتاب الرجم، كان يقول لك هو القرود مكلفين عشان تحطه دي في كتاب الرد.
نعم.
لكن البخاري أين وضع هذا الحديث في صحيحه؟ وضعه في تحت عنوان أيام الجاهلية. يبقى تاريخ ولا لا؟
تاريخ.
يبقى تاريخ، يبقى قبله، يعني لا يتعلق بحكم شرعي ولا فيها حاجة ممكن نقول نعترض عليها ونقول لمكلف. حتى ابن عبد البر وأقدم من يعني نظر في هذا الحديث قال إن الحديث ده يعني لا يصح، وطبعا ابن عبد البر قال لا يصح لأنه وقف عليه بإسناد فيه راو متكلم فيه، ما وقفش عليه بإسناد البخاري.
نعم.
عشان كده تكلم فيه.
نعم.
تمام. لكنه قال كما قال أهل العلم، فإن صح، وأنت لازم تفترض حاجتين، الأول تقول لا يصح، خلاص لا يصح استريحنا، لكن افترضوا أنه صح يا سيدي وأنت ما تعرفش، قالوا أسانيد أخرى غيبة عنك، ينبغي أن يكون هناك تأويل، مش ما تقولش لا يصح وتسكت، لأنه هيطلع لك واحد بإسناد صحيح هتعمل إيه بقى؟ مش لابد على الحالتين تقول مثل هذا لا يصح، فإن صح فتأويله كذا وكذا وكذا.
نعم.
ده اللي ابن عبد البر قال.
نعم.
قال ده لا يصح لأن الرجم إنما يكون في المكلفين، فإن صح فلعلهم كانوا قوم من الجن. تمام. ما هو ابن عبد البر عايز يسلك الحديث، عايز
طالما السند طالما متن صح والسند صح لازم له تأويل.
تأويل له. نعم. تأويل. لكن ما جيش أنا أعترض ناس هذا الاعتراض، فأنا مقصود أقول إن أغلب هؤلاء إذا نظروا في الأحاديث ينظرون إلى متون الأحاديث، ولذلك يقبلون من الأحاديث من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة.
نعم.
ليه؟ الكلام معقول عندهم، يقول لك كلام معقول وحلو، واخد بالك؟ وتيجي على الحديث الصحيح المروي بصح الأسانيد مش موافق عقله، يقول لك أنا لا أقبل مثل هذا.
نعم.
فجنوا جناية كبيرة أولا على أنفسهم، لأن يعني هؤلاء لو فضلوا ينطحوا في السنة النبوية دماغهم هتتفلق نصين وحيموتوا والسنة كما هي، والله هم
وسبقهم قبل كده
أقل ذكاء وقدرا وتحصيلا ممن سبقوهم، ممن سبقوهم كانوا أئمة في مذاهبهم، ومع ذلك ذهبوا مع الريح كما يقال. فهم متصورين إن هم لما يأتوا يشغبوا على السنة النبوية ويقول لك لا 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 البخاري،
ده هم يا شيخنا بدأوا يشغبوا حتى عن طريق المستشرقين، يعني ألاقي عيل من العيال دول طالع كده لابس لي سلسلة وبتاع وراح جاب له شبهة من عند مستشرق،
ده صحيح
اتفحمت رد واتكوت ويطلع يحطها لي في الجريدة ويعمل لي كده بصورته في جورنال إنه مفكر إسلامي كبير. يعني
ده صحيح.
طيب يعني إحنا برضو محتاجين يا شيخنا إيه علشان نقدر نثبت شبابنا في هذا المضمار؟ يعني إيه المطلوب الشباب يعمله علشان ما يبقاش مهزوز تجاه كل ريبضة تافه يبدأ يطعم في السنة أو يخبط أبو هريرة في التواريخ يقولك ده أسلم 5 سنين حفظ ده كله منين ومش عارف إيه ما رقية إيه ده ما تتقابله الكلام اللي بيتقال في الجرايد ده؟
شوف
طب أنا معايا مدخلة أولا يا شيخنا.
طيب ماشي.
معانا العلامة بشار عواد معروف عضو المعاجم العربية
ما شاء الله
في بغداد وعمان. سلام عليكم فضلت الشيخ.
اهلا اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حي الله البندار.
الله يحفظك شيخ ابو اسحاق.
ابو محمد
يا اهلا وسهلا.
كيف حالك يا حبيب؟ الله يبارك فيك.
الله يحفظكم.
جزاك الله خيرا.
ده واضح ان دي كلمه سر يا شيخنا.
لا ابو محمد والبندار، يعني هو بندار دي لقب محمد بن بشار احد مشايخ البخاري ومسلم.
الله يحفظك.
اي نعم بارك الله فيك.
تفضل يا شيخنا مع حضرتك.
ألو تفضلوا
مع حضرتك يا شيخنا. يعني بتشوف حضرتك الهجمة اللي موجودة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام الآن، وقبل كده كنا بنناقش فضيلة الشيخ أبي إسحاق في مسألة الإساءة لرسول الله وردود الأفعال من بعض المسلمين اللي بتستنكر غضب البعض على هذه الإساءة ويقول لك يعني تسامحوا واعملوا عربيات كويس انتجوا كويس وانتوا تحسنوا للنبي بدل ما احنا في دول التخلف وبنسيء للنبي أكتر من الغرب.
صحيح. نعم.
تفضل.
نعم. أنا أعتقد على كل حال أنه في بعض الأحيان هذه الإساءات معروفة من الغرب، والغرب كما هو معلوم يعني ولن ترضى عنك اليهود النصح حتى تتبع ملتهم.
صحيح.
هذا معلوم، وقد جربنا في التاريخ دائما أن هؤلاء هم أعداء الإسلام وهم يخافون من الإسلام، لأن الإسلام ظاهر إن شاء الله وهذا هو وعد الله والله لا يخلف وعده. وكما هو معلوم أيها الأخ الكريم، أنا أعتقد أنه في بعض الأحيان إشاعة هذه المسائل بشكل كبير فيه في بعض الأحيان صورة عكسية لما يظن.
نعم.
بمعنى أنك لو تركت هذه الأمور كما هي قد تموت في مهدها لا يراها أحد، ولكن إثارتها على وسائل الإعلام بشكل كبير ربما هو الذي يشهرها. ودعونا نتذكر قضية سليمان رشدي،
سلمان رشدي.
أيوة نعم. سلمان رشدي هذا نعم. الذي
هيئة شيطانية،
الضجة الكبيرة. هذا كتب كتابا تافها، قصة تافهة ربما كان سوف لا يباع منها في المملكة المتحدة أكثر من 1000 نسخة، ولكن لما عمل الإيرانيون
جائزة رصدوا جائزة لقتله
تعمدا، جائزة لقتله، وهم لا يريدون قتله وإنما يريدون إشاعة هذا الكتاب.
نعم.
لأنه يحقق مآربهم، فاشتهر الكتاب شهرة كبيرة وترجم إلى جميع لغات العالم وقرأه الناس.
طيب
لو كان ترك لكان أحسن.
هل مطلوب يا شيخنا أن احنا في كل إساءة تكون على الملأ وفي وسائل الإعلام يعني نسكت عنها؟ يعني
لا لا، احنا لا نريد أن نسكت يا أخي، لكنه في كثير من الأحيان إثارة هذه المسائل ربما تكون فيها آثار عكسية.
نعم.
نحن في دواخلنا قبل كل شيء ينبغي علينا أن نلاحظ بأن الواجب علينا أصلا هو طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته والعمل على إشاعة هذه السنة وعلى إشاعة مكارم أخلاقه بين الناس والتأسي به في كل صغيرة وفي كل كبيرة.
نعم.
هذا هو الأساس، هذا هو الأساس. أنت اعمل على بناء إنسان مسلم سوي أفضل بكثير من هذه الأشياء التي لا تأتي بالنتائج المرجوة.
نعم.
وأنا حقيقة أحيي حقيقة الشيخ أبا إسحاق حفظه الله تعالى الذي كان دائما كما يعني أنا ظني به هو ينطبق عليه قول الدارقطني، الدارقطني حينما ذهب إلى مصر قال تركت فيها شابا اسمه كذا كأنه شعلة نار. فحقيقة الشيخ أبو إسحاق يشرح بحمد الله ومنه طرائق لم يألفها كثير من الناس في الدعوة إلى الله بذكر غواص في عميقات الأمور.
نعم.
وفراسة في تناول عويصات القضايا بإفصاح واتضاح.
نعم.
مع نجابة الهدف المتمثل بالدفاع عن بيضة الإسلام ورد غائلة المفترين عليه وبعيد عن الغلو والتطرف والتفريط. هذا كله يأتي بما وهبه الله ومن عليه من أخلاق سنية وأثباب نقية ونفس أبية الحمد لله ولسان
الفصيع
وإيمان راسخ بعلو الإسلام وظهوره. نحن يا سيدي الكريم نأمل من الدعاة إن شاء الله أن يبصروا هذا المجتمع. ومتى أنت ما بنيت مجتمعا مسلما قائما على اتباع الكتاب والسنة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا هو المرجو أكثر من ما يعمل وقد يؤدي إلى أشياء لا تحمد عقباها.
شكرا جزيلا. بنشكر حضرتك العلامة بشار عواد معروف عضو المجامع العربية في بغداد وعمان، جزاك الله خيرا على مداخلتك معنا. نرجع تاني يا شيخنا لمسألة يعني إيه المطلوب من كتيبة حرس الحدود الآن، وخصوصا إن ممكن حضرتك من القلائل اللي بتهتم بفكرة طلبة علم. يعني في ناس ممكن تنفق أموال في أشياء كثيرة جدا لما بيجي عند طلبة العلم بالتحديد بيستقل هذا الأمر، مع أننا بتصور إحنا في أمس الحاجة لطلبة علم النهاردة يقفوا على حرس حدود السنة دي عشان يحفظوها من هذه الترهات اللي بتنسب إليها ومن الرويبضة اللي بيطعنوا فيها ومن الشكوك اللي بتحتوش أحيانا بعض الشباب وتشككهم في كلام نبيهم في كلام صحاب تردون الله عليهم.
نعم. كنت عايز أقول أنه يعني برنامج حرس الحدود اللي كنت بقوله في قناة الحكمة أنا كنت مسميه الأول قبل حرس الحدود كنت مسميه شرطة الموت.
شرطة
الموت.
الموت.
شرطة الموت.
نعم.
وأخذت هذا العنوان من حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم اللي هو أن ذكر القتال ما بين المسلمين والروم. قال فاشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة. الشرطة هي قطعة من الجيش فيتقابلون يتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل وتفنى الشرطة فينتدب المسلمون في اليوم الثاني شرطة الموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل وكل غير غالب يعني لا دي ولا دي. استمرت القصة لحد اليوم الرابع فنهد المسلمون جميعا وجعل الدبرة على أهل الكفر يعني. فالقصد شرطة الموت جماعة لا يعرفون اليأس إطلاقا اللي احنا بنسميهم رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز.
نعم.
فأنا كنت كونت مجموعات من شرطة الموت بس الحقيقة لما أقول شرطة الموت أبدأ بعض الناس التخوف قال لك كده هيقوله
جاي دبع فينا
تبع تنظيم الجهاد وبتاعه شرطة الموت وكده فياريت لو تسميها إيه اسم آخر. فقلت خلاص أنا سماها المرابطون قال لي ده في جماعة في العراق المرابطون جماعة بيقتلوا الناس وبتاع فهيتصوروا أن أنت منهم. فاستقر رأيي في النهاية على أن أسمي البرنامج حرس الحدود.
نعم.
حرس الحدود هي مجموعات من طلبة العلم في كل فن يعني في مجموعة مشتغلين بعلم الحديث في مجموعة مشتغلين بالفقه وأصولي في مجموعة مشتغلين بدراسة التشيع من كتب الشيعة وذلك بنجيب لهم كتب من إيران نفسها يعني من مطبوعة في إيران
من المطبخ نفسه
من المطبخ نفسه بحيث ما يبقاش كتاب مدخول تيجي تقول كذا يقول لا ما بنقولش لا ده مدخول علينا
الكلام
ده نخبرك. وبقى لي سنوات طويلة يعني بقى لي أكثر من 15 أو 17 سنة بعمل دي مع شبابنا بحيث أن في عندنا مجموعة من طلبة العلم متخصصين في الصحيحين وفي طلبة متخصصين في البخاري وطلبة متخصصين في مسلم. يوم ما تيجي شبهة على البخاري ومسلم أو البخاري فقط ومسلم أطلع المجموعة بتاعتي ما تخليش للبني آدم اللي بيتكلم ده ولا كلمة يقدر يقولها ليه. نعم. درسين الكتاب من أوله لآخره ودرسين يعني شروح الكتاب وشرط صاحب الكتاب وكيف ألف الكتاب كل شيء يتعلق بالكتاب يكون زي المرايا يعني.
نعم.
تمام. لكن أنا بهذه المناسبة برضو يعني طالما أن الكلام جاب بعضه بأهيب بإخواننا من الأغنياء أن يكفلوا هؤلاء الطلبة يعني دول طلبة إحنا متخصصون إحنا بنطلع كثير من أموال الزكاة لفقراء صح يطلع فقير غير عامل بيأكل ويشرب وخلاص. طالب العلم أو طالبة العلم أغلبهم فقراء أو مساكين وعامل يعني أنا رجل بينفع ديني بأنتفع به.
نعم.
ما لم يعني يكن عندنا مثل هذا الفهم ما جيش أقول طالب علم طمه صحته كويسة ما يشتغل ما أنا عارف أنه يشتغل وهي يطلع يشتغل بس لما يشتغل 10 ساعات أنا لما أخذ 10 ساعات دول في الدراسة وفي الدفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدفع عن دين الإسلام أنا الكسبان. هو مش محتاج حاجة ده احنا اللي بنحاول نوقفه على يعني هذه العلوم كلها.
نعم.
بحيث أن يصل إلى يعني درجة كبيرة
ولعلك ترزق به
وفي نفس الوقت يعني يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت يا أخي علي بن أبي طالب يقول ومالك لن تسعى به كل الناس فخص به أهل الفضل. يعني أنا لو مثلا جبت طالب علم وتبنيت هذا الطالب ووفرت له حياته كلها وقلت له ما تحملش هم المعيشة إطلاقا أنا سأكفله
سركز
في ده. بس تركز في هذا الكلام ودافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ماليش موهبة أنا طلعت رجل تاجر ناجي صحيح بس ما بعملش حاجة لا بدفع عن الدين ولا إلى آخره فأنا سأدفع عن الدين بهذا المال.
نعم.
فما من رجل يهتدي على يد هذا الطالب أو هذا العالم إلا وأنت تقسيمه في الأجر.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا حسد إلا في اثنتين من الرجل الثاني ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. كلمة في الحق دي مش ممكن حد يقدر يوصلها إلا بعلم. في ناس بيهلكون أموالهم في الباطل يصرف يعني مثلا اللي تزوج واحدة ممثلة وأنفق عليها 9 مليون دولار في ليلة الزفاف. 9 مليون دولار
دي لواحدة من حور العين.
ما أنا بقول لك يعني 9 مليون دولار، ما هو ده أهل كماله فعلا، لكن ليس في الحق. تمام. إحنا عايزين الناس أصحاب المحبين لدينهم لابد أن يراعوا مثل هذا الباب. فعشان كده أنا أندبهم إلى كفالة هؤلاء الطلاب.
معنا الدكتور أشرف الكناني، الأستاذ المشارك في أصول الفقه جامعة اليرموك. السلام عليكم دكتور أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
حياكم الله.
يا مرحبا دكتور أشرف.
كيف حالك من شيخنا؟ إن شاء الله بالخير.
الله يحفظك.
كيف أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين.
أحمد الله إليك.
الله يبارك فيكم، أحسن الله إليك. الله
دكتور أشرف كان
الله
شيخنا.
الله أن يشفيك شيخنا.
الله يحفظك.
ويسع في مدتك.
نعم دكتور أشرف كان شيخنا
في شوق للقائكم شيخنا ولقياكم.
الله يحفظك بارك الله.
بل هي الدواء بعينه.
الله يبارك فيك.
أنت الشفاء لعلتي فترفق بي ودع الوصال يعانق الأرواح.
هذا أنت تشعر من أولها دكتور.
لا ليس لي أنا لا أقول الشعر.
ربنا يكرمك.
حياكم الله
دكتور أشرف. إحنا كنا بنسأل كده الشيخ على مسألة يعني أهمية أن إحنا نجهز حرس حدود للدفاع عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الهجمة الشرسة التي تنقطع وتجيء بين الفينة والفينة، في محاولة أنه بيستغلوا الفيسبوك والتويتر والإنترنت في دفع الشبهات على شبابنا، فصلهم عن هويتهم، بعدهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. بتشوف حضرتك الموضوع ده ننجح فيه إزاي؟
نعم، في الحقيقة مثل هذا الموضوع يعود إلى الوقوف على سبب ضعف المسلمين ومعرفة كيف يعالج. ونحن في الحقيقة في كل بين الفينة والأخرى نجد أن الأذى يلحق المسلمين بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فكان لزاما على كل مسلم على وجه الأرض أن يبدأ في الإصلاح فضلا عن التفكير فيه. الإصلاح في الحقيقة يبدأ من الداخل، وأول هذه الدواخل داخلة النفس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، مما يسلم به العارفون في التاريخ جميعا أن الزمان له دورات وتقلبات تتداول بها الأمم. قيادات البشرية تتقلب الأمور فيها، تنقلب رأسا على عقب، وقانون الله عز وجل في ذلك دوما واضح لا يتخلف. ازدهار ثم فساد ثم دمار، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا. هذا قانون الله عز وجل لا يتخلف. وأشار الله عز وجل في غير ما آيات في القرآن الكريم إلى الدمار الذي لحق بالأمم السابقة، وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكما أهلكنا قبلهم من قرن، ومثل هذه الآيات يعني كثيرة. لكن الحقيقة لا يظنن ظان أن مثل هذا الهلاك والدمار خاص بالأمم الكافرة، كلا والله، بل هو شامل لكل الأمم الإسلامية، لكل الأمم حتى الأمة المسلمة إن هي قصرت في أسباب بقائها. قال الله عز وجل وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لقد قرر التاريخ فيما سبق أن النفوذ وجبروت المصريين القدماء انتهى على أيدي البطالمة، وغلو الرومان والدولة الفارسية انتهى بمجيء الإسلام فأزال الإسلام وطغيان هؤلاء، وظل المسلمون في المقدمة حتى تخلوا عن المنهج الرباني، فكان لزاما أن تطبق عليهم السنة الإلهية في التداول والتدافع والهلاك، فكان أن سقطت الخلافة الإسلامية وتمزقت وتفرقت، وورثت ذلك بريطانيا وفرنسا، ورثت ميراث الخلافة الإسلامية العظيم. لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شهدتها دول من سره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان.
نعم.
لا زال هذا القانون الإلهي في الإهلاك والتغيير جار، فحري فيعني بنا أن ننتبه لهذا. جرى هذا الإهلاك أيضا على بريطانيا وفرنسا بمجيء الحرب العالمية الثانية، وظهر وارثان جديدان أمريكا وروسيا. ذهبت روسيا ونحن ننتظر ذهاب الأخرى
إن شاء الله بإذن الله. تذهب أمريكا يا رب
بإذن الله تعالى. فهل يعني من وارث جديد؟ هل الوارث يكون هو الإسلام والمسلمون؟ لقد فكر المفكرون كثيرا ونظروا في أسباب بلاء الأمة ولأوائها، فذهب بعضهم إلى أن الضعف راجع لأن العدو اشتغلوا بالمسلمين، فألهوا أبناء المسلمين بالانشغال بالعدو ومخططاته. وبعضهم قال إن سبب الضعف هو تسلط الظلمة، فألهوا المسلمين أو عالجوا الأمر بطريق الكلام على الظلمة وكيف يزال ظلمهم. ثم قال الطائفة ثالثة إن سبب الضعف هو تفرق المسلمين، فسعوا إلى جمع كلمتهم وتوحيد صفوفهم، ونسوا أن الكثرة وتوحيد الصفوف لا تغني شيئا مع الذنوب، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. وبعضهم سلط الضوء على أن سبب بلاء الأمة ولأوائها هو ترك الجهاد، فسلط العلاج عن طريق علاج عن طريق الجهاد، ونسي أن الجهاد يحتاج إلى
إعداد
العدة الإيمانية والمعنوية والحسية.
نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ففي الحقيقة يعني علاج ما به المسلمين جميعا كلمة نقولها يعني دوما ونسمعها من أشياخنا ومن علمائنا من قديم ومن حديث، لا يوجد غيرها، لا يوجد عندنا غير هذا الكلام نقوله، وهو لابد من الأمة الإسلامية أن تعود إلى الإسلام عودا صادقا، لابد أن تعود إلى دين ربها جل وعلا، لابد أن تغير ما بأنفسها. فإذا كانت الفئة المؤمنة والفئة الصالحة هي الغالبة في الأرض وهم الأكثر، لا شك أن الأمور ستصلح والإصلاح سيكون جذريا.
نعم.
أما الإصلاح الذي نراه أحيانا من هنا وهناك فهو في زاوية دون زاوية أخرى، قد يكون الإصلاح في جانب السياسة لكنه في جانب الاقتصاد، في جانب الدين والتدين، في بقية الجوانب النسب فيه متدنية جدا.
نعم.
حتى يكون الإصلاح لابد أن تكون نسب الإصلاح في كل مناحي الحياة نسب مرتفعة، ساعة إذن يكون الإصلاح الحقيقي.
نعم. هل لك يعني من كلمة أخيرة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق؟
والله أدعو لشيخنا دوما بالشفاء العاجل وأن يفسح الله عز وجل في مدته، ولا زلت أذكر زيارة شيخنا حفظه الله للأردن في عام 2008، وكنت قبلها في بعام عند شيخنا في كفر الشيخ، وأخبرني أنه سيأتي للأردن، وأنا أقارن حقيقة بين زيارتين للشيخ، هذه الزيارة التي زارنا فيها مؤخرا والزيارة الأولى التي كنت يومها صغيرا وأدرس في المعهد العلمي في الرياض. هذه تلك الزيارة جاء الشيخ شيخنا ليتعلم عند حسنة الأيام ومحدث الديار الشامية العلام الألباني رحمة الله تعالى عليه.
أمين.
فتلك الزيارة أمتع الأمة فيها بالأسئلة التي سألها في الأحاديث، ثم جاءنا بعد أكثر من 20 سنة في الأردن ليصبح هو محدث الديار المصرية، بل أقول محدث ديار الإسلام. فأنا حقيقة أعقد في نفسي وفي ذهني مقارنة دوما بين الزيارتين، فأقول كيف كانت الزيارة الأولى وكيف أصبحت الزيارة الثانية. والله زيارة شيخنا لنا في الأردن كل من التقيت به أجمع على أن شيخنا احتل مكانة يعني كان وريث الشيخ الألباني. وحينما يعني تشرفت باستضافة الشيخ في بيتي حفظه الله، وهي يعني زيارة عزيزة على قلبي، كنت قد استضفت دعوت رجلين وأعلم أنهما يعني يتحدثان بالشيخ، فقلت لعلهم يعني إذا رأوا الشيخ يغير هذا الرأي. فوالله العظيم ما خرج الشيخ من بيتي حتى كان الشيخ أحب الناس إلى قلوبهم يعني قلوبهما.
نشكر شكرا جزيلا
جزاك الله خيرا شيخنا، وأسأل الله عز وجل وأن يمتعنا بصحتك ويفسح في مدتك.
جزاك الله خيرا.
الله تعالى أن يعني يمتعنا بزيارتك ولقياك إن أذنتم بذلك، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.
جزاك الله خير.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا دكتور أشرف الكناني الأستاذ المشارك في أصول الفقه جامعة اليرموك. طبعا الزيارة بعد 20 سنة كنت حاجة غيرت العربية 1600 دي. طيب هناخد فاصل يعني نعرف كثيرا الشيخ في الحديث وباعه في الحديث وزراعه في الحديث، لكن نسمع كده صورة المعارج بصوت الشيخ أبي إسحاق ونرجع نكمل حوارنا الماتع بإذن الله. خليكم معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سأل سائل ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد تلاوة الشيخ أبي إسحاق. شيخنا حكوا بصلاة الترويح في الناس في ده ولا دي قراءة خاصة كده مع نفسك يعني؟
لا دي كانت في صلاة الجمعة.
في صلاة الجمعة. إنه حك ما صليتش الترويح خالص في حتك يعني كإمام.
إيه.
حك ما أمتش مثلا حد الشباب أو في مكان رحت الترويح مثلا؟
لا يعني قديما كنت أفعل يعني. وبعدين شبابنا بقى اللي حفظه. اللي هم متفرغين للقرآن كده صدرناهم وأنا كان عندي مشاغل بقى يعني بقى أروح المسجد ده والمسجد ده والمسجد فما كانش ينفع أن أنا
إيه الصور اللي فضلت شيخ إسحاق يعني والقرآن كله كريم وعظيم يعني بس بتجد أنك أنت قريب شوية كده وبتلمس شغف قلبك في كده
طبعا القرآن لها كله لكن هو يعني سورة الأنعام اللي هي سورة التوحيد تهزني جدا يعني وسورة مريم
نعم
يعني في سور كده وعموما القرآن المكي يعني يهز بعنف يعني
القرآن المكي,
المكي
يعني بتجد حاجة إن أكثر وقعا على القلب
سبحان الله يخاطب القلب يعني لأن فيه ذكر صفات الرب سبحانه وتعالى وذكر نعمه وآلائه وذكر الجنة والنار تعرف الحاجات دي ترقق القلب يعني
نعم. طيب معانا الحاج عفاف من اسكندريه. السلام عليكم حاج عفاف.
السلام عليكم يا شيخ خالد. انا طالبه بس اهني انفسنا بوجود الشيخ اسحاق الحويني.
الله
يخليك. انا بجد انا مش انا عاجزه عن الكلام بس عايزه افكره بالزمن اللي عدى شويه في برنامج فضفضه لما حضرته كان بيقول معلش انا بشرح لكم احاديث الرسول باسانيد ويا رب العوام يفهموها. أنا عايز أقول لي الشيخ إسحاق العوام فهموها قوي يا شيخ إسحاق كنا منتظرين برنامج من الأسبوع للأسبوع بفارغ الصبر ودول عوام وأنا واحدة منهم لا أفقه شيء في الدروس أنا وزميلي وزميلاتي كتير جدا يا شيخ إسحاق وحضرتك بقيت تقول يا ريت حد يقول لي يطمن قلبي أنتوا فاهميني ولا لا لا ده احنا فاهمينك وفاهمينك وفاهمينك يا ريت الإذاعة تسيبني شوية عشان أقول لحضرتك قصة غريبة جدا وحضرتك واخد ثوابها. أخت من العوام جت من العمرة يوم أربع لقيتها بتقول لي دفت مني الشيخ إسحاق في الفضفضة وهي من العوام عشان أنا لسه جاية من العمرة. أنا بكرة بإذن الله يوم الخميس هقعد أشوف في الإعادة وتوفاها الله في الإعادة وهي قاعدة قدام إشقاء فأنا عايز أطمن قلبه وأقول له يا رب اديك الصحة ويبارك فيك لأن العوام فاهمينك أكثر من اللي دارسين.
شكرا جزيلا حاج عفاف. معنا العوضي من الشرقية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا عوضي. ازي حضرتك؟
كيف حالك يا شيخنا؟
بخير حال أحمد الله.
سلم على الشيخ أبو السحاب.
تفضل يا شيخنا.
أهلا وسهلا. الله أن يحفظك وأعز أن
يمدك
في عمرك ومتعك بالصحة والعافية.
الله يحفظك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يظلك في ظله وما لا ظل إلا ظله.
يا رب.
أقول الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نعلم قدره عند الصحابة رضي الله عنهم في كلام أبو سفيان بن الحارث بن عمه وأخوه من الرضاعة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يواسي فاطمة رضي الله عنها، قال كلمات تكتب بماء الذهب، قال: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخ المصيبة فيه طول، وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب المسلمون به قليل. وقد عظمت مصيبتنا وجل عشية، قيل قد قبض الرسول، وأضحت أرضنا مما عراها، تكاد بها جوانبها تميل. قد أحيا والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل، وذاك أحق ما سالت عليه نفوس الناس أو كربت تسيل. نبي كان يجلو الشك عنا بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا، علينا والرسول لنا دليل. أفاطم إن جزعت.
شكرا العوضي من الشرقية، جزاك الله خير. محمد من الجيزة. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ برحب بالشيخ ابو اسحاق اسد السنة، وبقول له الحمد لله على السلامة، انه الشيخ ده يعني له المعزة في قلوبنا جميعا، ويعلم الله اننا نبكي وندعو الله عز وجل أن يمن عليه بالشفاء.
آمين يا رب.
فلقد تعلمنا منه الكثير، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافيه إن شاء الله.
طيب.
الأمر الثاني يا شيخ، أنا طرحت مبادرة وأرسلتها لحضرتك على الفيسبوك، مبادرة إنقاذ أهل سوريا. العلماء المصريين في مصر يطلبوا لقاء الدكتور محمد مرسي لحقن دماء المسلمين في سوريا، يا إما يرسل قوات عربية تتدخل، يا إما يرسل سلاح ليهم، وهذا أقل شيء نقدمه لهؤلاء الناس يعني.
شكرا جزيلا محمد، جزاك الله خيرا. أحمد من القاهرة. أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
بشمهندس خالي.
أهلا بك يا غالي.
الله يبارك لك. كل شيخ أبو إسحاق بس أقول له أحمد شكري غندر من كلام الشيخ محمد عمرو عبطيف
المشاغب.
المشاغب بيقول لك.
إزاي حضرتك سيدنا؟
إزيك يا أحمد، أخبارك إيه؟ الله يكرمك.
أنا ليه أعتب مع حضرتك؟
بارك الله فيك.
تفضل.
أنا أكثر من مرة جئت لك في المستشفى.
معلش بقى، الظروف كانت صعبة في مستشفى شفاعة الشيخ. وكانت الأطباء هم اللي بيمنعوا الزيارة. جزاك الله خيرا يا أحمد. ربنا يرضى عنك. معنا حد تاني يا أحمد؟ يا حمدي. طيب، محمود من الجيزة. السلام عليكم يا محمود.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. والله يا دكتور شرف لينا ان احنا الشيخ أبو إسحاق الحويني هو موجود معنا. والله ده شرف لنا احنا، نتفرج عليه.
ده اكيد شرف لنا كلنا، وانا اولكم يعني.
الله يحفظك.
ربنا يخلي حضرتك. بس انا يعني لا اثر الشيخ الا شيء واحد، يعني اساله ان هو يدعو لي ان يغفر، ان ربنا يغفر لي ذنوبي، بس مش اكثر من كده.
حاضر، ربنا يرضى عنك ويبارك فيك. والله بمناسبه انه طالب ان حضرتك تدعي له، يعني في زوجها اسمه عادل ابو الحمايل، قتل غدرا في بورسعيد من فتره من البلطجيه، وهو بيصالح بالناس في مديونيات. فيعني بتقول عزاؤنا ان الشيخ يعني يدعو له ان ربنا يرحمه، لعل يكون دعاء الشيخ يطيب قلوبه.
الله ان يرحمه. انا الحقيقه كنت معه قبل ان يقتل بثلاث ايام.
هاتف ولا معاه؟
لا معاه.
معه هو شخصيا
في المحل.
قبل ان يقتل بثلاثه ايام.
وهذه اول مره كنت اراه في حياتي، ومكثت عنده حوالي نصف ساعه، كنت بشتري حاجه معينه فودوني المحل يعني، فتعرفت به. وبعدين بعد ما رجعت من بورسعيد بحوالي 3 أيام، قالوا لي إن في ناس داخل قتلوا يعني.
نعم.
بس الله عز وجل أن يرحمه، أن يصبر والدته، لأن والدته كلمتني في الهاتف.
آمين.
يعني مكالمة، أنا يعني بعد ما حدث له هذا الذي حدث حز في نفسي كثيرا يعني. جلست مع نصف ساعة فقط، لكن كأني كنت أعرفه من سنوات طويلة.
أسأل الله أن يرحمه
وأن يغفر له.
أن يتغمد رب. الباسل من السودان. سلام عليكم. باسل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم شيخ أبو إسحاق.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله شيخ أبو إسحاق.
اللهم أمين وإياك.
إنا نحبك في الله والله.
أحبك الله، جزاك الله خير.
ولديك محبين كثير في السودان، وبنقدم لك دعوة يعني لو تزورنا في السودان يعني.
إن شاء الله أفعل إن شاء الله.
تفعل يعني كلام مجامل ولا؟
لا أفعل.
انت سوداني اروبا جزاك الله خيرا. معانا الدكتور تقول افعل ان شاء الله. معانا الدكتور شهاب وزاوي. السلام عليكم دكتور شهاب.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله شيخ خالد.
الله يرضى عنك ويبارك فيك.
وحي الله بفضيله العلامه.
الله يحفظك.
المحدث
ناصر. الله يحفظك. يا اهلا شيخ شهاب. الله يحفظك. الله يكرمك. الله يبارك فيك.
الله عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية.
الله يبارك فيك. الله
يحفظك. وأنا أستهل هذا الكلام بين أيديكم على تواضع واستحياء إجلالا لمقامكم الرفيع في
الله
قلبي.
الله يبارك فيك.
أقول أنا أعتقد والله أعلم أنكم من هؤلاء الغرس، ولا نزكيكم على الله عز وجل والله حسيبكم، هؤلاء الغرس الذين يغرسهم الله عز وجل ويستعملهم كل فترة من الزمن لنصرة هذا الدين، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
لا يزال الله عز وجل يغرس في هذا الدين بغرس يستعملهم في طاعته. والله حين نراك فضيلة الشيخ الجليل الكريم نتذكر قولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حيا.
اللهم صلي وسلم.
وإني أقول أيضا كما روي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وقد وقف على باب ابن عبد الله فقال: إني لأرجو أن تأويل هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أنتم، يقصد أصحاب الحديث، لأن التجار قد شغلوا أنفسهم بالتجارات، وأهل الصنعة قد شغلوا أنفسهم بالصناعات، والملوك قد شغلوا أنفسهم بالمملكة، وأما أصحاب الحديث فإنهم يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإمامنا الكبير الثوري رحمه الله تعالى يقول: الملائكة شراس السماء وأصحاب الحديث شراس الأرض. وبين يدي هذا اللقاء وأنا أعلم مدى غيرتكم على السنة النبوية المطهرة، شرفني الله عز وجل وإياكم بالانضواء تحت لوائها أحياء وتحت لوائها في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم يبعث الناس لرب العالمين. أقول لفضيلتكم الذين ترجون أن يحملوا السنة ويذب عنها ويذود عن حياضها، منهم قوم كثيرون من إخواننا الأزهريين الذين يحبونك في الله عز وجل ويعرفون لك قدرك ومنزلتك ومدى إسهاماتك وخدماتك الجليلة في خدمة السنة النبوية، من المعيدين والمدرسين المساعدين والأساتذة والمدرسين. ويشفق الله عز وجل أني مع طلبتي لا تخلو محاضرة من المحاضرة من التردد على أعمالكم ومن الدعاء والثناء عليكم، ولا نزكيكم على الله عز وجل.
نعم.
فأقول كما قال إبراهيم بن أدهم: إن الله تعالى يرفع البلاء عن هذه الأمة بحجة أصحاب الحديث. فأطرح على فضيلتكم مشروعا لتسهموا في البناء الحديثي المتأصل لمحبيكم من الأزاجرة رحلة نقطعها إليكم في الوقت الذي تحددونه إن شاء الله عز وجل، وأسأل أن يمنحكم موفور الصحة والعافية.
آمين.
ولعل إخواننا الأزهريين الذين يسمعونني الآن من قسم الحديث سيفرحون بهذا الكلام، وسوف تنهال علي الاتصالات بعد هذا الاتصال تأييدا، وأخبر يعني ولدكم الفاضل إن شاء الله هيثم بمثل هذا الأمر بإذن الله، أن نقوم برحلة أسبوعية أو نصف شهرية لنكون نحن تلك الطليعة التي تتحمل الصحيحين برواية عنكم حرفا حرفا بتمرد كما خبرناكم. حينئذ نستطيع أن نورث هذا العلم لأولادنا الطلاب، يعني مع ما تعلمناه من أساتذتنا، ونحن لا نغمط حقهم فلهم فضل علينا، لكن لديكم علم عملي تطبيقي تبحرون في مخطوطات آلاف المخطوطات، ويشهد القاصي والداني بما لديكم.
نعم.
فما قولكم دام فضلكم عن تلك الرحلة؟ إني أرمي بهذه الفكرة بين أيديكم، لعل الله عز وجل إن علم مني إخلاصا أو صدق نية أن يهيئ لها السبيل، وأن تكون مسار تصحيح لعودة لواء الحديث إلى الأزهر الشريف، حتى نحمل الراية على الوجه الذي يشرفنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الختام أقول كما تقولون دائما: يا أستاذ خالد سر على الطريق فأنت على ثغرة عظيمة.
جزاك الله خيرا.
الحكم بيوصل دايما كده.
ربنا يرضى عنك.
على ثغرة عظيمة لو تخليت عنها مع كثرة الهجوم والسهام فإنا سنحاكمك أمام الله عز وجل.
جزاك الله خيرا شيخ شهاب أبو زهو، كنت معنا وإن شاء الله الشيخ هيقول لك زي ما قال أخونا الباسم من السودان أفعل إن شاء الله.
لا لا، أولا يعني أنا أشكر الشيخ شهاب على هذا، وبقول إن أصحاب الحديث بيجاملوا بعض يعني.
ربنا يرضى عنك ويكفيك.
هو يعني إن شاء الله أنا أتحمس لهذا الذي يقول أكثر من حماسته له. نعم. فأنا على الرحب والسعة، بس يعني يترك الهاتف بتاعه عند
عندي الهاتف
أو
عندي.
عندك
عندي
خلاص، أخذ الهاتف منك بإذن الله أو هاتفه بإذن الله عقب هذا.
في حد بيسأل الأخير. حضرتك بيقول هل الشيخ سيقيم دورة في علم الحديث قريبا، متى وأين؟
لا دي مش واردة حتى، يعني على الأقل لو عشنا يعني
يبقى
بعد الحج إن شاء الله.
معنا مداخلة تانية يا جماعة. عائشة من مرسى مطروح، يا عائشة السلام عليكم.
عليكم.
أهلا وسهلا، تفضلي. أهلا بك يا عائشة.
جزاك الله كل خير على هذه الحلقة.
ربنا يرضى عنك.
على برنامجك الجميل.
ربنا يخليك.
نسلم على شيخنا إسحاق الحواني.
الله يحفظك. وعليكم السلام.
تفضل. ونفسنا نشوف الشيخ إسحاق في مرسى مطروح ويزورنا ويرجع لنا إن شاء الله برنامج فضفضة، لأن إحنا ونرجو يا شيخ
أن تدعي
لي وتدعي أخواتي
وأبي وأمي. الله
يحفظكم جميعا. الله يحفظكم.
إن شاء الله. السلام عليكم.
شكرا جزيلا.
إن شاء الله يعني الأسبوع القادم يعني هبتدي أرجع فضفضة على حسب ظروفي إن شاء الله يعني.
ما تخلي فضفضة معانا يوم الأربعاء دائما كده. ناخد محمد من بورسعيد. سلام عليكم محمد.
الشيخ خالد السلام عليكم.
أهلا يا محمد، إزاي؟
الله خليك يا شيخ خالد.
الحمد لله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد.
تفضل امرني.
الله يخليك. كنا نسأل الشيخ ابو اسحاق الدعاء العادل ابو الحمايل من بورسعيد.
ربنا يخليك. الشيخ دعاله دلوقتي.
نتكلم عليه من شويه.
انا اخو محمد.
انت محمد اخو عادل؟
اه.
ايوه محمد، ازيك؟
الله يخليك. ازيك يا شيخ؟
عظم الله اجرك. عظم الله اجرك.
الحمد لله.
الله يرحمه ويغفر له يا محمد، وجزاكم الله خيرا على اتصالك. ونسأل الله أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يجعله في عليين اللهم دون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. مين معنا؟ أبو عمار من الشرقية. السلام عليكم أبو عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
باشا خالد
أهلا بيك أبو عمار.
حياكم الله شيخنا.
الله يرضى عنك.
أهلا شيخنا أبو إسحاق الحويني.
تفضل معاك.
جزاك الله خير يا شيخنا.
الله يحفظك يا اخي.
واتم الله شفاك وعافيتك.
اكرمك الله.
واسال الله عز وجل ان يرزقك الستر في الدنيا والاخره.
امين.
وانا اتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.
امين.
الله يكرمك.
والله شيخنا هذا الاتصال اود ان اسلم على حضرتك وادعو لك دائما، وكل ما اراك اتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من اعلى درجات المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، واسال الله عز وجل ان يديم هذه المحبة في قلبك وأن يرزقك ويانا مرافقته في الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب. جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم عمر من القاهرة أخيرا عشان نسأل الشيخ شوية أسئلة كده. أم عمر اتفضلي. يا أم عمر
السلام عليكم أستاذ خالد.
عليكم السلام يا أم عمر ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أستاذ خالد، أنا أرملة، جوزي متوفي
الله يرحمه،
ورحت عشان في واحد بيطلع مساعدات للناس جاي بقول له، فبيقول لي امشي عشان ما تطفيش السجاره في عينيك.
امشي عشان ايه؟
عشان ما تطفيش السجاره في عينيك.
ده مين يا فندم بيقول لي كده؟
ده هو واحد اصلا. ده هو اصلا انا جوزي متوفي ومليش اي معاش يا استاذ خالد. انا بقالي كتير قوي عايزه اتصل بحضرتك بس مش عارف.
طيب بص يا ام عمر،
اتصلي 65% ونفسي بس يعني دكتور مرسي يعمل لي كشك بس
على راسي من فوق. هناخد رقم حضرتك بعد الحلقه اكلمك ان شاء الله، وسنسعى في حل مشكلتك بإذن ربنا سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا بك يا أم عمر. تاخد فاصل ونرجع لسؤالين مهمين مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله بإذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله. فضيلة الشيخ، يعني عايزين نماذج نقف بها عند قول ربنا إنا كفيناك المستهزئين. يعني بعض الناس ساعات كده مثلا بتتصور، ساعات تعمل إشاعة اللي يقول لك مثلا الرسام اللي رسم صورة النبي مش عارف في تشارلي إبيدو جاله شلل رعاش ووقع واتحرق البيت بتاعه، بيعملها في مقابل نوع أحيانا من الاستهزاء،
نوع أحيانا ما حصلش حاجة، فين إنك فينك المستهزئين. يعني ممكن ناخد من حضرتك كده بعض نماذج سواء كانت من واقع الصحابة أو حضرتك لو تعرف نماذج في واقعنا المعاصر يعني.
أين أي طبعا هو يعني الوقائع في كتب السنة كثيرة، يعني يكفيني منها واقعة وهي في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبا وارتد مرة أخرى ورجع نصرانيا،
نعم،
فقال إن محمدا لا يدري إلا ما كنت أكتبه له. كان يقول له أكتب سميعا عليما، يكتب غفور الرحيم إلى آخره يعني. فمات هذا الرجل فلفظته الأرض، نبذته، كل ما يدفنوه يطلع على وجه الأرض. فقال يعني أصحابه إن هذا من فعل محمد وأصحابه، فأعمقوا له، تمام،
نزلوا بحر زيادة،
يعني حفروا أعمق،
نعم،
قبرا له أعمق، فأصبحوا قد لفظته
الأرض.
الأرض، فقالوا هذا عمل محمد وأصحابه، فأعمقوا أكثر له فأصبحوا قد لفظته الأرض، فعرفوا أن هذا ليس من فعل أحد. فده يعني رجل يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا كنت يعني كان يغير الكلام. وطبعا وردت في بعض الروايات قال كنت أكتب له القرآن. فأهل الحديث حكموا بشذوذ هذه اللفظة، كلمة القرآن، حكموا بشذوذها، إنما كان يكتب كتبا،
نعم،
للأمراء، للوجهاء، للدعاة،
نعم،
الكلام
للملوك، نعم،
للملوك. وحتى لو ثبتت هذه اللفظة كما يقول البيهقي رحمه الله، فهذا ربما كان، فهذا كان قبل العرضة الأخيرة،
نعم،
اللي جبريل عليه السلام كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو عرض القرآن مرتين،
نعم،
في السنة التي مات فيها النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم.
فلو حتى سلمنا بهذا على فرض صحته وشاذة، لأن كل أصحاب أنس لم يذكر واحد منهم لفظة القرآن، إنما كان يكتب كتبا وخلاص،
نعم.
لكن على فرض زي ما احنا قلنا قبل كده أنك أنت ممكن تزيف الرواية وبعدين تقول على فرض أنها، نعم، صحيح، فتأويلها أن ده كان قبل يعني استقرار العرضة الأخيرة. أما بعد العرضة الأخيرة خلاص ما فيش حد يقدر يقول، لأن في الصحابة حتى في تاريخ المصحف في كتاب مصاحف لابن أبي داود وغيره كان بيجيب الصحابة مدخلين آيات في صور مش صور بتاعتها، وضمين صور على صور زي سورة الفيل وسورة قريش،
نعم،
الاثنين كانوا في مصحف أبي بن كعب كانوا سورة واحدة،
نعم،
وكانت التوبة والأنفال عند بعض المصحف هي سورة واحدة، فليكن هذا من هذا القبيل، ده الكلام ده على فرض صحة هذه الرواية،
نعم.
ده قديما، وطبعا في وقع كثير بس الوقت،
نعم،
طبعا الحياة يعني لا يسعفنا. لكن من الغرائب في رواية حديثة يعني حدثت منذ عدة يمكن سنتين، وحدثني بها الطبيب اللي كان مختص بالحالة دي،
الطبيب المعالج قال لحضرتك القصة،
المعالج هو الذي حكاها لي، وهو مختص بجراحة الحروق. فبيقول ان في واحد يعني لا يدين بدين الإسلام وله رتبة في دينه، رتبة دينية في دينه، كتب اسم النبي عليه الصلاة والسلام على بطن رجله عشان يدوس عليه وهو ماشي. فلما كتب اسم محمد على بطن رجله عشان يدوس عليه حصل له ألم شديد في الرجل دي، ما عرفش يحطها على الأرض، وطلب،
نعم،
يعني ذهب المستشفى يتعالج.
ده حكى الحق قصة دي امتى يا شيخنا؟ من يعني قد ايه تقريبا؟
من يومين
يعني، قصدي قصة معاصرة.
معاصرة ده من،
نعم،
سنتين فقط.
نعم،
من سنتين،
نعم،
قصة وقت من سنتين، وهو كان طبيب معالج،
نعم،
لهذه الحالة يعني. هو كان معايا من يومين بس يعني، وحكى لي الحكاية دي من ايه في الدردشة يعني، فوافقت هوان عندي فيما يتعلق بالموضوع بتاعنا يعني. فبيقول ان هو لما عمل الكلام ده ما عرفش يحط رجله على الارض، وجاله ألم شديد جدا، فراح المستشفى فادوله حقنة مسكنة. الحقنة المسكنة دي عملت ايه بقى؟ نزلت، دوبت جلده كله يعني، قال لي جلده بالضبط لما جالنا في المستشفى الحلمية العسكري واخد بالك اللي المختصة تعتبر بالحروق يعني والكلام ده. قالنا انت عارف كتب التشريح لما يرسم لك العضلات الجسم بعضلاته بدون جلد
بدون جلد
كان كده تمام
يعني سقط جلده سقط وبدت
جلده
عضلاته
سقط جلده تمام ومات. قال ولم يمشي على قدمي هذه قط.
الله أكبر.
اللي كتب عليها اسم النبي عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر. الله أكبر.
وقال أنا كنت أنا الطبيب المعالج لهذه الحالة.
نعم.
فإنك فيناك المستهزئين هذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن يدفع النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى لو تحقق مش بالشكل الناس منتظر أن كل حد يسيء للنبي.
لا مش لازم.
لأنه بينتظرهم عذاب أشد في الآخرة.
لأن في عبر. في عبر يا أخي في قصة المغافير. لما زينب وعائشة
نعم. لما تحرم ما أحل الله
واخد بالك ازاي تمالأ عليه في هذا
الله
واخد بالك ازاي في قصة مغافير بسيطة واخد بالك ربنا عز وجل قال ايه وإن تظاهر عليه في القضية دي فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير في قصة مغافير
اللي يعني دخلت حتى حلوة أو حاجة العسلية
بسيطة حاجة نعم. بسيطة يعني نعم. لا فيها استهزاء ولا فيها شتم ولا سب ولا الكلام ده يبقى أن الله هو مولاه حتى ضمير رفع المفصل هنا نعم. للتأكيد يعني نعم. ممكن تكاتب أن الله مولاه لأن الله هو مولاه
وكان كفاية كده
أو كان كفاية كده يعني. وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير ينصرونه صلى الله عليه وسلم
اللهم
في قصة مغافير فكيف صلي. بما هو أعظم من هذا
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. حمدي عندنا قصيدة يا حمدي مش كده. طيب معنا المهندس محي على التليفون. السلام عليكم باشمهندس محي.
وعليكم السلام كده فضيلة الشيخ خالد.
ازاي حضرتك؟
طبعا تحياتنا لفضيلة الشيخ العلامة اللي منور قناة الناس النهاردة فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
الله يحفظك.
عشان وقت فضيلة الشيخ ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى بعد القصة العظيمة اللي قصها علينا فضيلة الشيخ عايزين نعرف ازاي ننصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واحد اثنين ثلاثة.
نعم.
ماذا نفعل؟ النقطة الثانية عايزين من فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني نصيحة للدكتور محمد مرسي تليق بمستوى فضيلة الشيخ وهذا من علماء هنا جلهم. النقطة الثالثة شيخ خالد بمناسبة وجود فضيلة الشيخ 22/10 في أبو سنبل في 5000 سائح جايين عشان يشوفوا حاجة كده تبع أبو سنبل حاجة طبيعية معينة كده وفي 100 قناة جاية تصور. فأنا بقترح عملتها أخواننا بتوع حزب الأصالة أنا بقترح إن قناة الناس طلب من حركة الناس تكون هناك والشيخ أبو إسحاق الحويني يوجه كلمة وإن شاء الله السياح يسمعوه لأن بيوزع كتب بثمان لغات مختلفة تدافع الإخوة بتاع إخواننا بتوع حزب الأصالة بتدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف ما هي حقوق الإنسان في الإسلام والمرأة. فأنا بقترح على فضيلة الشيخ يوجه كلمة إلى هؤلاء السياح وهناك من يترجم الكلمة إن شاء الله 22/10 وجزاكم الأخير والسلام عليكم
ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس محي قصيدة جاهزة يا حمدي؟ Go on, يلا توكل على الله.
في ذمة المولى تركت الساقا عافاك ربك يا أبا إسحاقا في ذمة المولى تركت الساقا قلبك لن يكون معاقا لكن قلبك لن يكون معاقا أو كانت رياق المريض بجرعة فصفاء روحك قد غدت رياقا أو كانت رياق المريض بجرعة فصفاء روحك قد غدت رياقا يا خادما سنن الرسول وهديه ومضمقا بعبيره الأوراقا ومضمخا بعبيره الأوراق ومجليا نهجا تجدد عهده كالبدر حسنا والسنا إشراقا ومجليا نهجا تجدد عهده كالبدر حسنا والسنا إشراقا ومضيت تنشر في الأنام رسالة حتى بلغت بشرحها الآفاق حتى بلغت بشرحها الآفاق لا بأس يا شيخ الحديث فربنا.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. فضيلة الشيخ، مع ضغط التليفونات الكتير هناخد بس سؤال. بعض الناس بتتصور ان الانشغال بالتحقيق واعداد حرس الحدود واعداد طلبة العلم والانشغال بهذه الامور انفصام عن الواقع، وان الشيخ ابو اسحاق سايب هذا الواقع يعني ومش متابع معنا فيه وبيرفض دايما الاجابة على تساؤلاته، بتشوف ده ازاي؟
لا طبعا، هو يعني عايز اقول يعني اللي يتابع مسيرتي قبل الثورة يجد أنني لم أكن أترك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا يمس الإسلام أو يمس النبي عليه الصلاة والسلام أو الكلام ده إلا كنت بتصدر له. يعني كنت أقيم معارك كثيرة بسبب هذا، وبعدين بعدما الثورة قامت بيدوروا علي مش لاقيني، تمام، ويرون أن الأحداث كانت أحداثا جسيمة وهي كانت كذلك، وكان لابد أن أنا أتدخل. أنا يعني شرحت عذري في هذه المسألة، وأنا قلت أنا تعودت في حياتي ألا أتكلم إلا بعد دراسة الموقف، أي موقف.
نعم، لازم تنجلي الأمور،
لابد الأمور تنجلي بحيث أن أنا أكون على قناعة كاملة حتى أستطيع أن أتكلم كلاما صحيحا. كانت الأحداث أحداث ضبابية بالكامل بعد الثورة، ويمكن الذين يراجعون كلمتي في مسجد العزيز بالله عقب الثورة أول مرة أطلع لماذا تأخرت كلمتي، لو سمعوها النهاردة ربما يجدوا كثيرا من الأحداث كانت تتوافق مع رؤيتي لها. فهو مسألة الواقع، هو أنا النهاردة لما أربي شباب لحرس الحدود هم هيقاتلوا مين ولا هيوقفوا المين إلا إذا كنت أنا عارف الواقع،
الغثاء اللي بيطلع لنا على الفضائيات
بالضبط كده. نعم. فأنا متابع جيد جدا، مش متابع جيد فقط، جيد جدا للأحداث الموجودة على الساحة.
نعم.
لكن أنا أعرف موقع قدمي متى أتكلم ومتى أسكت. ليه؟ لأنه بعض إخواننا الذين تسرعوا في الكلام في هذه الفتنة فقدوا كثيرا من رصيدهم ومن مصداقيتهم عند الجماهير.
نعم.
أنا كنت يعني أقول لنفسي إن أنا يعني قبل الثورة كنت أتكلم بصراحة، وبعض الناس اللي بيسمعوا خطبي وموجود على الإنترنت كلها يعرفوا إن أنا كنت لا أترك شيئا لا صغيرا ولا كبيرا، وكنت أنا معرض نفسي لكثير من المخاطر بتناولي للأحداث بمباشرة وبحماس، لدرجة إن في بعض الإخوة الجزائريين اللي هم أول مرة كانوا يجوا يصلوا عندي قالوا لي إن إحنا تيقنا إن أنت هتنزل من المنبر على السجن على طول، بسبب إن كنت بأنتقد الكلام عن المرتد وأنه لا يقتل والكلام ده، وتكلمت كلام صريح جدا وتناولت فيه بعض المؤسسات الرسمية وشيخ الأزهر الراحل والكلام ده ما تركت. لكن لما تكون الصورة ضبابية أمامي والناس تعودوا مني أنني إذا تكلمت أتكلم بكلام يعني حقيقي وواقعي وصادق والكلام ده، من حقهم علي ألا أتكلم إلا بما أعتقد. فأنا الحمد لله ملم بالواقع الخارجي بقدر استطاعتي، ومشاكل الطلبة وتساؤلاتهم وأحلامهم والكلام كله موجود عندي، وأسعى على قدر ظروفي. طبعا ظروفي لم تعد يعني يعني في أكثر رحابة
يعني كله ميسر لما خلق له.
بالضبط.
حد بيتحرك في المنطقة دي وحد يتحرك في المنطقة دي.
لكن أنا الحقيقة كان لأن أنا عندي كان عندي مشاريع ضخمة عملاقة كبيرة ولم أكن أجد لها من الوقت ما أستطيع أن أنهيها. فبعد المنحة الأخيرة التي يعني تفضل ربي سبحانه وتعالى علي بها ولا زلت يعني أعيش في مرحلة الشكر أسأل الله أن يعينني عليها أرجعتني مرة أخرى إلى الأعمال العلمية.
أنت يعني آخر الأعمال العلمية شيخنا؟
يعني النهاردة هو صدر طبعا من حوالي سنة آخر كتاب لي في دار التقوى الفتاوى الحديثية في ثلاث مجلدات ومجلد فهرس. والآن أنا يعني في الجزء العاشر من مستخرج أبي عوانة رحمه الله هو يطلع 15 مجلد أنا في الجزء العاشر فيه. يعني أتوقع إن شاء الله على نهاية السنة الهجرية أدفعه للمطابع بإذن الله الكريم هيكون في 15 مجلد.
طيب معي رياض من الأردن. سلام عليكم ورياض.
عليكم السلام ورحمة الله شيخ خالد.
أهلا وسهلا يا رياض.
أنا بحيي شيخنا وأتق رأسنا وأسأل الله أن يبارك فيه
ويطول
في عمره. وأنا والله بحبه حب جديد يعني لا يعلمه إلا الله
سبحانه وتعالى. يبارك فيك يا رب
وأسأل الله أن يطول في عمره. ورجاء يا شيخ خالد لله يعني والله بدي رقمك لأمر ما ضروري ضروري.
والله حاضر يعني كلمهم دلوقتي حالا يدوا لك رقمي. يدوا له رقم يا جدعان المضروب. طيب معنا رغدة من المنيا. السلام عليكم يا رغدة. ألو رغدة السلام عليكم. طيب أسير الزنوب يقول أرجوك يا شيخ خالد أن تبلغ سلامي لحبيبي الشيخ أبي إسحاق ونطلب منه زيارة لمحبيه في تونس أرجوك يا شيخ خالد الآن. يعني أهلنا في تونس محتاجين
نحكي كده. أفعل إن شاء الله.
أفعل إن شاء الله. إحنا النهاردة باسل بوظلنا الليلة من السودان المشتقة للجنة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي شيخنا شفاء لا يغادر سقما. والله إن هذا اللقاء غير فينا الكثير. اليوم أسأل الله ألا يحرمها من وجوده أبدا. اللهم أمين يا رب العالمين. أمل من الجيزة. السلام عليكم يا أمل.
السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نفسي أسمع من أبو الشيخ الفاضل أبو إسحاق رد السلام أرجوك.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك وبارك في عمرك يا شيخ. يا شيخ يوم ما نجح الأستاذ محمد مرسي الدكتور محمد مرسي يوم ما نجح يعلم الله إن أنا قمت الليلة دي يعني يعلم الله هيحاسبني إن أنا قمت الليلة دي قيام ربنا رزقني بيها وطلبت من الله سبحانه وتعالى إن يفرح الشيخ أبو إسحاق بنجاح محمد مرسي لأن حضرتك كنت تعبان وعامل عملية ونفسي إنك تفرح بهذا الخبر. ويعلم الله إن أنا أول ما فتحت التلفزيون الصبح لقيتك حضرتك بتقول فتحت عليك مباشرة لقيتك بتقول إنا لمنصورون يقسم لك بالله ده حصل.
ربنا يبارك فيك.
يعلم الله إن ده حصل.
نعم.
إنا لمنصورون.
نعم.
يوم محمد مرسي كان النتيجة تاني يوم على طول بانت ان الدكتور محمد مرسي فاز بالرئاسة. قلت يا رب في قيام الليل وانا ساجدة لله فرح الشيخ ابو اسحاق الحواني.
ربنا يبارك فيك.
الشيخ ابو اسحاق الحواني يا رب محمد مرسي ينجح في الانتخابات.
الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. امل من القاهرة. معنا حد تاني. احمد من القاهرة. السلام عليكم ابو حميد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا يا حبيبي اتفضل.
ازي حضرتك يا شيخ خالد.
اهلا بيك يا حبيبي.
ازي حضرتك يا شيخ ابو اسحاق.
اهلا يا بني. اهلا وسهلا.
جزاك الله عنا وعن الاسلام خير الجزاء.
بارك الله فيك.
اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في صحتك وفي عمرك والا يحرمنا من دور حضرتك على قناه الناس.
الله يحفظك يا بني.
ربنا يكرمك يا حبيبي.
نشارك ببعض ايات من القران الكريم.
اتفضل يا حبيبي.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم
جزاك الله خيرا حبيبنا فتح الله لك ولوالديك وأسأل الله أن ينفع بك يا رب أحمد من اسكندرية أبو حميد السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام يا أبو حميد
خالد أخبارك إيه
أهلا بيك الحمد لله
ممكن أكلم الشيخ أبو طحن
معك الشيخ اتفضل
ألف 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 سلام عليك يا شيخ
الله يسلمك بارك الله فيك
والله والله وحشنا خالص وأنا لما شفت حضرتك على قناة الناس ما صدقتش نفسي والله
ربنا يكرمك
وبرضه من حضرتك بس إن ما بتحرمناش من رؤيتك عشان دايما والله ومدروسك انت يعني عالم العلماء حضرتك يعني
الله يحفظك
يرضى عنك
والله الواحد يعني يعني بعتبرك يعني في امام حد من الصحابه يعني حضرتك استاذنا كلنا والله
بارك الله فيك
الف سلام عليك
الله يسلمك
وبرضه من حضرتك يعني انك تدعي لنا برضه وتدعي للرئيس محمد مرسي ماشي بال يعني ان هو يقف ضد الناس اللي مش عايزه مصالح البلد يعني
الله المستعان
بنشكرك يا ابو حميد الف شكر طبعا احنا بنعتذر اللي مش عارفين نتصل بيهم الحقيقه اخونا وسام عبد الوارث ربنا يكرمه ويبارك فيه واخونا الشيخ عبد الله كامل يعني التليفون عليه ضغط فبنحاول نتصل بيهم مش عارفين فاذا ما قدرناش قبل الحلقه يلتمسوا لنا الاعذار مريم بنت طول حضرتك ادعوا لي بطهاره القلب وان انا اوصل لحب الرسول حب حقيقي وقسوه القلب بسرعه يا شيخنا يعني بعض الناس بتتكلم كتير في الموضوع ده حاسس ان قلبه قاسي في وسط زخم السياسه والتراشقات والمشكلات والتاسيسيات والتبكيتيات والكلام اللي بيحصل ده فلما اخرج من المعترك ده ازاي ارقى قلبي شويه
لا دي عايزه محاضره
يعني ان شاء الله حتى يعني عنوان صغير
نعم
يعني دواء صغير كده او علاج صغير يبدا عليه لحد ما حضرتك ان شاء الله فضفضه ترجع بالسلامه يعني تعمل لهم محاضره عن ذوبان القسوه في القلب يعني
لا الموضوع لأنه يعني طويل ما أعتقدش أنه يصلح فيه أنك تقول كلمتين كده يعني
طيب يعني موضوع يعني قسوة القلب الشيخ إن شاء الله في لقاء مقبل في فضفضة إن شاء الله يكلمكم كلام يعني يكون متسع شوية أم عمر بارك الله فيك يا شيخنا الله أفضل بكتير من السياسة ووجع الرأس بنشفق عليك من كتر العصبية ومأجور إن شاء الله جزاكم الله خيرا معنا تليفون تاني معناش طيب طيب الـ يعني هل حضرتك الشباب اللي بيستقبل الأفواج السياحية دلوقتي بكتب بتعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعرفوا الإسلام على حقيقته العمل ده حضرتك شايفه يعني
ولا شك أنه عمل جيد لكن أرجو أن لا يقعهم في مخالفات لأنه الجايين جماعة السياح اللي جايين دول بيبقوا يعني بعضهم شبه عرايا يعني
نعم.
فطبعا هو يعني إذا استطاع أن يغض بصره أو الكلام ده طبعا واجب عليه أن يفعل شيئا من هذا لكن دعوة هؤلاء وتعريفهم بالإسلام وبمحاسن الإسلام أعتقد أنه عمل صالح
يكون حد من الطلبة الثقات يعني المشهود له بالعلم عشان برضه يعني يقدر يؤدي رسالة على وجه صحيح
ده صحيح
نعم طيب شيخنا يعني
تحب تختم معنا بإيه؟ أولا يعني المهندس محي سألك أنك أنت يعني توجه نصحا لرئيس الجمهورية، لو عايز تنصح الدكتور محمد مرسي ماذا تقول له الآن؟
والله أقول له قد كنت معافا قبل هذا، كنت مسؤولا عن نفسك، والآن حملت عبئا كبيرا جدا، وهذا العبء بيدخله في مشاكل علشان يتخلص منها قد يرتكب يعني بعض المخالفات، لأنه لا يستطيع أن يتخلص، استلم دولة مهترئة في كل مناحيها مشاكل، وعايز يرضي كثيرين من الناس، وإرضاء الإنسان الذي لا يمشي على طريق مستقيم أحيانا ما بيعرفش يوازن المسائل كما ينبغي،
لا تدرك يعني
بالضبط كده.
نعم.
بالإضافة لأنه الدكتور محمد مرسي ربنا يحفظه يعني قال كلمة أنا يعني يمكن بلغ قلتها لبعض المحيطين به على أساس يبلغوه، ما أدري هل بلغوه أم لا، إن هو يعني قال في أيضا ميدان تحرير وقالها في اجتماعه بالعلماء في ليلة القدر، قال أنا ليس لي حقوق. طبعا هذا الكلام غير صحيح لأنه هيستغل استغلالا سيئا، ليس لي حقوق، أنا أفهم يقصد ليس لي حقوق مادية يعني. نعم. أنا مش طمعان لا في مثلا
في بقاء المنصب ولا
في منصب ولا في مرتبات ولا في
سفريات
هو يقصد كده، لكن هتتفهم المسألة فهما خاطئا، ليس لحقوق، لا هو لا حقوق كما أن عليه واجبات. فأرجو برس المسائل يعني أحيانا الكلام العاطفي لا سيما مع المتربصين الذين لا يرون له حسنة. يتخيل مثلا سمعت أنا من حوالي يومين واحدة من بتتكلم برضو من الجماعة
من الوحيد دول
من الوحيد دول بتقول ما بدل يعني ما الخطبة اللي عملها في الاستاد دي كلفت الدولة كذا كذا، طب ما كانوا يترجموا الخبز يعني. في حاجات كده اعتراضات مسخة جدا جدا يعني، لو نظروا لكل الأنظمة السابقة لوجدوا أن كان بيحصل إهدار لملايين في لافتات ورصف
طرق
والكلام ده وأغاني وحاجات زي كده، ومش حد كان بينطق. لما مثلا يعمل عمل كويس البنت الصحفية اللي كانت تاخده في السودان ورجعها،
نعم.
يقول لك ايه يعني ما واجب عليه انه يعمل حاجة زي كده يعني شوف حتى في بعض الجرائد المستقلة ما عندهمش حتى ذوق يعني، عندهم جريدة خربتها يا مرسي مثلا والكلام ده عيب يعني. حتى رئيس الوزراء لما انتخبوه طلع العنوان الكبير رئيس الوزراء الفاشل قبل الراجل ما يعمل حاجة، ده يدوب كان حالف اليمين ولسه ما عملش حاجة. ففي إحباطات كثيرة جدا موجودة في الطريق.
أنا أرجو الناس بالنسبة للإعلام
أرجو ألا يلتفتوا يعني، أرجو ألا يلتفتوا.
نعم.
لا يلتفت، لا يقرؤون هذه الجرائد ولا يلتفتوا، لأن كلامهم غير موضوعي.
نعم.
يعني أنا لما بقرأ هذا الكلام بلاقي غير موضوعي كما تعودنا من هذه السلة. وأخذلك حتى واحد من هؤلاء لما قال حتى في قصة القصة الأخيرة بتاعة الفيلم المسيء.
نعم.
للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له وزارة الخارجية المصرية ليه بداخلة في الموضوع، هو النبي كان مصر الجنسية عشان الوزارة تدافع عنه؟ يا أخي والله يعني
والله على رأي الناس الصعيدة الطيبين كلامهم ماسخ
والله شوف يعني إن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله،
الله
لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت.
نعم.
هؤلاء أو كثير من هؤلاء يتكلمون بكلام يعني كما يقال يسد عن الشمس.
نعم.
يعني تهتز منه الأرض وهم. نعم. لا يشعرون بشيء من هذا.
التواصل مع حضرتك بالنسبة لموضوع زكاة المال لطلاب العلم يكون إزاي الناس بعتها؟
والله أنا يعني التواصل عن طريق الهاتف بس يكلموني و...
طيب يبقى نتواصل عن طريق الهاتف ولو حد
وانا هاتفي وانا هاتفي
وانا ان شاء الله
انا هاتفي 0-100 وانا قايله قبل كده يعني
يرضى عنك ويبارك فيك.
هاتفي 0-100 955-8-108 بس
ده زي بتاعي انا ما بردش عليه ولا
لا انا برد بس هو بس انا ارجو من الاخوه اللي هو له مساله سواء كان في هذا الاطار او في مساله عاجله وتكون مساله يعني حقيقيه لان المكالمات كثيره جدا ان هو يبعث رساله قبل الايه قبل الاتصال ان بخلاصه الموضوع بتاعه ليه لان في اتصالات التليفون لا يكف عن الرنين كل يوم وانا اتكلم تقريبا في اليوم حوالي 3 ساعات ولا حاجه
نعم.
بعد ظروفي انا اللي انا فيها كنت بتكلم قبل كده 5 ساعات في اليوم وعذلك كانوا بيشتكوا ان انا ما بردش على التليفون مع ان انا بتكلم 5 ساعات
يعني. ندعو الشيخ لدرس ابن بابه تحت اشراف الشيخ مدحت ماشي يا عم الشيخ مدحت ده حد باعت اليوم اقرت قرة عيني برؤية حبيبي والشيخ الشيخ أبو إسحاق ونسأل الله ألا يحرمنا من زيارة إلى بورسعيد مرة أخرى
إن شاء الله.
واحد بقى بدل ما يكتب حلقة ممتعة كتب لي حلقة ممتعة 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 شكرا جزيلا. يعني هتحب تكتب حضرتك الحلقة بأي حاجة هل من كلمة توجهها للناس وخصوصا في زي في الإعلام المضل اللي بنشوفه حضرتك هل تنصح الناس أن يكفوا أذنهم عن هذا أو
طبعا هو يعني عايز أقول يعني أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. أنا يؤسفني كثيرا جدا انقلاب بعض الشباب على شيوخهم لا سيما في الإنترنت والكلام ده هو إذا رأوا من بعض شيوخهم ما لا يعني يرضونه يسب
هذه ظاهرة
مؤلمة جدا جدا وما كنت أتوقعها من شباب تربوا تحت أقدام هؤلاء الشيوخ. يعني أنا بقول لهؤلاء الشباب عيب يعني إذا جاز أو يعني لا تنضم إلى خصوم هؤلاء الشيوخ. هؤلاء الشيوخ قبل أن تعرف يمينك من شمالك كانوا يقفون على الرصد وكانوا يوجهون الناس وكانوا ينصحون وكثيرا ما أوذوا في الله تبارك وتعالى وأنتم لا تعرفون منهم إلا النصح والإرشاد. ولكن بكل أسف الجرائد المضلة يعني
ما بقاش رعاية مسافات
إطلاقا إطلاقا بكل أسف يعني وأنا واحد من هؤلاء يعني الجرائد وبعض المجلات من 25 سنة مستلمانا يعني وأنا برضو على وجه الخصوص وآخر حاجة جريدة اسمها الصباح أخويا لسه بيوريني
بتاعت وائل الحريقة نعم.
ما عرفش بتاعت مين
أنا عارفها
واخد بالك عاملين إيه فيلم جديد الحويني كاهن الوهابي تمام احنا لا الوهابية لا نعرف لا نعرف الوهابية ولا نعرف حاجة نحن نعرف دين الإسلام وإحنا بندافع عن منهج اعتقدنا أنه المنهج الصحيح ونقيم عليه الدلائل لكن واخد بالك واحد تاني يشتم مش عارف يقول إيه وحتى يعني واحد كتب برضو صفحة كاملة في جريدة من الجرائد تحت عنوان دعاء في العيادة النفسية فبدأ بي
بدأ بي
دعاء في العيادة النفسية مطلعنا مرضى نفسيين والحقيقة نحن أو أنا على أتكلم عن نفسي يعني وأعتقد أن إخواني كذلك لم نرفع لهؤلاء رأسا طيلة عمرنا كلامهم كله كنا نطوح به خلف ظهورنا لأن لنا غاية نريد أن نصل إليها وأعتقد أننا أحرزنا فيها شيئا من النجاح في هذه الغاية لأننا لم نلتفت إلا إلى ما نريد. تصور لو أن كل إنسان يسب يشتم التفت وأكلمه ما كنت يمكن أن أصل في يوم من الأيام إلى الغاية التي أنشدها. فإحنا عارفين سكتنا كويس جدا وتعودنا على مثل هذا الإذاء ونقول كما كان السالفون يقولون الله الموعد غدا الله الموعد غدا نلتقي جميعا كلنا عرايا بين يدي الله سبحانه وتعالى وحينئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلبا ينقلبون.
لماذا يصر التيار الديني على عدم ذكر أحكام الشريعة التيار المدني على عدم ذكر أحكام الشريعة من مادة المرأة بالدستور خوفا من سوء التفسير 1% رفضا للشريعة 99% النار طبعا حصل براءة الجميع متهم موقعة الجمل وانقضاء الدعوة ويبدو أن المتهم حيبقى الجمل. بشكر حضرتك شيخنا شكرا جزيلا ربنا يبارك في عمرك ويستمتع الناس بحضورك إن شاء الله في فضفضة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في أمان الله.
حويري ما ها حويني يا قلبي وعيوني يا شيخنا الحويني لعمرا سفضل يا معلم شيخنا الحويني لعمرا سفاط يا معلم ديني ولعمرا سعى علما ده نوري ودليلي تقوم بالسلامة وتسعد وتسعد عيوني يا قلبان مصري
يا حويني
وحارس حدودنا
يا حويني.